مني، وأرجو أن تكون الأسئلة مكتوبة لتقدم بعد نهاية المحاضرة، وأن تكون في نطاق عنوان المحاضرة ما أمكن حتى تكتمل الفائدة وحتى يتسنى لفضيلته الإجابة عليها. والله أسأل أن يجزي فضيلته خير الجزاء وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه وهو المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة لي في الله وأبناء، أسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نعلم وبما نعمل، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا إنه خير مسؤول. ثم أشكر إخواني القائمين على كلية العلوم في جامعة الملك سعود، وبالأخص اللجنة الثقافية في هذه الكلية على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يزيدهم هدى وتوفيقا وأن ينفع بجهودهم وأن يباركها وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين إنه سميع قريب. أيها الإخوة وأيها الأبناء، لا يخفى أن العلم الشرعي هو أساس كل خير، وبه عرف الله وبه عبد سبحانه وتعالى، وهو الوسيلة إلى معرفة مراضيه ومساخطه، وهو الوسيلة إلى معرفة كل خير والنجاة من كل شر. فلذا رأيت أن تكون كلمتي تحت عنوان ضرورة المجتمع الإنساني هي العلم الشرعي. المجتمع الإنساني في جميع أرجاء الدنيا في أشد الحاجة إلى العلم النافع، إلى العلم الشرعي، وبفقد العلم الشرعي من المجتمع يكون أشبع ببهيمة الأنعام، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يهتدي إلى طريق النجاة ولا يعرف سبل الرشاد، بل لا يعرف إلا هواه وحظه العاجل. ومن أجل ذلك صار المجتمع الإنساني من ذكور وإناث وعرب وعجم، بل حتى المجتمع غير الإنساني من الجن فهم في أشد الحاجة، بل في أشد الضرورة في العلم الشرعي. فالجن والإنس جميعا وهم الثقلان في أشد الحاجة، بل في أشد الضرورة إلى العلم الشرعي الذي جاءت به الرسل وأنزل الله به الكتب، وأمر الثقلين ولا سيما المكلفون منهم بتعلمه والأخذ به وطلبه ليعرفوا ماذا خلقوا له وليقوموا بذلك. الله سبحانه خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك له، كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنزل كتب لهذا الأمر العظيم وأرسل الرسل لذلك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لا يكون الناس على حجة بعد الرسل. وقال عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم نذير وبشير. قال عز وجل هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب في آيات كثيرات. وكل ذلك يدل على أن خلق الجن والإنس إنما خلقوا ليعبدوا الله وليعظموه وليتقربوا إليه بأوامره صفك نواهيه سبحانه وتعالى، وليس لهم سبيل إلى ذلك إلا بالعز. فلا طريق إلى أن يعرف الله وترك أسماؤه وصفاته وترك مراضيه ومشاخطه إلا بهذا العلم الشرعي. فالعقول عاجزة عن إدراك الأعمال والأقوال التي بها دخول الجنة وبها النجاة من النار بفضل الله سبحانه وتعالى، عاجزة عن تفصيل ما يرضي الله وما يقرب لديه وعن تفاصيل ما يغضب الله ويسخطه ويباعده من رحمته. ولهذا سبحانه أنزل سبحانه الكتب من السماء لتفصيل هذه الأمور وبيانها، صحف إبراهيم صحف موسى التوراة والإنجيل وما أنزل على غير موسى وعيسى من الزبور على داود وغير ذلك. ثم جاء أفضل الكتب وأعظمها وأشملها وهو كتاب الله القرآن، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وفيه الحكم بيننا وهو الصراط المستقيم والذكر الحكيم، فيه بيان كل شيء يحتاجه الناس كما قال عز وجل ونزلناك على الكتاب تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال عز وجل ما فرضنا في الكتاب من شيء، فالله أنزله تبيانا لكل شيء ورحمة للعباد وذكرى وبشرى وهداية وموعظة وشفاء لما في الصدور. وجب على العقلاء من هذا المجتمع أينما كان أن يعرف ما جاء في الرسل وأن يعنى بذلك حتى يأخذ بأسباب النجاة وحتى يتباعد عن أسباب الهلاك وحتى ينشد المجتمع إلى ما علمه من شرع الله ليستقيم على الأوامر وليحذر النواهي. والجن مكلفون بذلك أيضا، هم الثقل الثاني، فعلماؤهم مكلفون بذلك كما كل علماء الإنس، وكلهم خلقوا ليعبدوا الله وكلهم مأمورون باتباع شريعة الله والحذر من مكاره سبحانه وتعالى. وقد جعل الله عز وجل هذا العلم حياة للناس ونورا لهم، فهم بدون هذا العلم أشبهوا بالأموات، وهم بدون هذا العلم أشبهوا بالعميان. فالعلم الشرعي هو طريق الحياة وهو سبيلها، بل هو الحياة الحقيقية وهو النور والبصيرة الذي به يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال والخير من الشر ومكارم الأخلاق من مساوي الأخلاق وما يوصل إلى الله وإلى جنته ورحمته مما يقطع عن الله ويوصل إلى غضبه وعذابه. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فجعل ما يدعو الله إليه ويدعو إليه رسوله هو الحياة، فما جاء به الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي والصراط المستقيم هو الحياة، وما خالفه هو الموت والظلمة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الآية من سورة الأنفال. ويبين سبحانه لنا أن الحياة السعيدة الكريمة فيما دعا الله إليه ورسوله من توحيد الله والإخلاص له وطاعة رسله وفعل أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوثه والتعاون في ذلك والتواصي بذلك. وهذا هو البر والهدى وهذا هو السعادة كما سمعته في الآية الكريمة ولكن البر من اتقى. فالبر هو التقوى والهدى لا يأخذ بالعادات الجاهلية من التلبوس من ظهورها وأشباه ذلك من عادات الجاهلية. فالبر والتقوى والهدى والنور والصلاح وما جاءت به الرسل ودلت عليه كتب من عند الله عز وجل. وقال سبحانه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يشير به الناس كان مثله وما ليس بخارج منها. فجعل سبحانه وتعالى الكافر ميتا عن أعمى ليس له بصيرة إلا بهذا العلم وبهذا النور. ولو غاص في البحار ولو طال في الأجواء ولو استخرج كنوز الأرض فهو ميت وأعمى لأن هذه أمور تزول وتذهب وعاقبتها الزوال وصاحبها يعيش كما تعيش البهائم ثم يموت وينتهي ثم ينتقل إلى نار العذاب والهوان والنكال والعياذ بالله. فالحيوان قد يمتع في رياض وأنهار وخيرات ثم ينتهي. هكذا هذا الإنسان قد يمتع وقد يبتلى وقد يشق الأرض ويستهلك كنوزها وقد يطوف في الهواء ويطلع على أشياء من الفضاء وقد يغوص في البحار ويطلع على هنا ما هناك من العجائب والغرائب. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم ما هي النهاية؟ ثم الموت بلا شبه بلا فائدة. وإن أتى للناس بعجائب وإن اخترع مخترعات ونفعت الناس في هذه الحياة لكن ليس هذا هو النفع المطلوب ليس هذا هو النفع الذي يراد وتحصل به السعادة الأبدية. هذا نفع مؤقت معجل إن استعين به على ما ينفعه في الآخرة هو طيب وإلا لم ينفع أهله وصار وضعاً عليهم وسئلوا عما فيه من النعيم الذي ضيعوه ولم يستعينوا به على طاعة الله. فالسعادة الأبدية الحقيقية والحياة الحقيقية النافعة والبصيرة الطيبة المثمرة هي ما جاءت به الرسل من العلم النافع الشرعي وما يرشد إليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يرضى بها المولى ويدعو إليها سبحانه وما دعت إليه الرسل وجاءت به الكتب من النهي عن مساوي الأخلاق وسيء الأعمال. هذه الحياة وهذه السعادة الأبدية ولو عاش صاحبها فقيرا ولو كان غير عالم بمخترعات ولو كان غير ذي صنعة فإنه سيجد من رزق الله بأنواع المكاسب الأخرى ما يغنيه حتى يفارق هذه الحياة. وقال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه في سورة الشورى. يقول عز وجل وكذلك أوحينا إليك يعني يا محمد روحا من أمرنا وهو هذا الكتاب العظيم والسنة المطهرة جعلها الله روحا. فعلم أن هذا الجسم الإنساني وهذا المجتمع الإنساني وهذه الأمم الإنسانية وهكذا الجنية لا حياة لها في الحقيقة ولا علم لها في الحقيقة ولا نور لها في الحقيقة إلا بهذا الوحي والروح وهو النور. وكذلك أوحينا روحا من أمرنا يعني من وحينا، ما يكون تسليم الكتاب ولا الإيمان قبل مجيء ذلك، ولكن جعله نورا، جعل الله هذا الروح نور، وروح تحصل به الحياة الحقيقية كما تقدم في قوله جل وعلا ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يسير به في الناس، كما مثل الظلمات ليس بخارج منها، فالكافر في الظلمات ليس بخارج منها حتى يستنير الوحي الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو فاقد الحياة الحقيقية حتى يستجيب لله ورسوله بالدخول في دين الله والتوحيد له والإيمان به ورسله والوقوف عند حدوده وترك مناهي سبحانه وتعالى. وهكذا يقول جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تكذب الكتاب والإيمان بقبل الوحي، ولكن جعلناه نورا نبي به من نشاء من عباده، فجعل وحيه وشريعته ودينه روحا يحصل به الحياة. ومعلوم أن البدن بدون الروح ميت، هكذا هذا المجتمع الإنساني عربه وعجمه ذكوره وإناثه نادته وحاضرته المخترعون منهم وغير المخترعين علماءه الماديون وغيرهم كلهم في غير حياة حقيقية حتى تحصل لهم هذه الروح التي بعث الله بها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فإن أدركوا هذه الروح وأخذوا بهذه الروح صارت لهم الحياة بدخولهم في الإسلام وأخذهم بتعاليمه وقيامهم بأمره، وحصلت لهم مع هذه الروح البصيرة أيضا، علموا ما ينبغي وما لا ينبغي، علموا ما يجب وما لا يجب، علموا الفرائض التي أمروا بها، وعلموا الأخلاق التي يدعو إليها، وعرفوا ضد ذلك من الأعمال والأخلاق التي نهوا عنها، فصاروا على علم وعلى بصيرة وعلى هدى، وصاروا في حياة طيبة سعيدة لمن استقام على الهدى وحارب أسباب الردى. وإنما يعرف هذا العلم وهذه الروح وهذه البصيرة من أقبل عليها وتأمل المراد منها وعرف الحقيقة التي خلق لأجلها، فإنه مخلوق ليعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعبادته سبحانه بفعل الأوامر وترك النواهي، وكيف لك بذلك بدون العلم؟ لا وسيلة إلى الأخذ بالأوامر وترك النواهي، وأعظم الأوامر توحيد الله والإخلاص له، وأعظم النواهي الشرك بالله عز وجل، ثم بعد ذلك بقية الأوامر وبقية النواهي، فلا سبيل لك إلى أن تعلم ذلك إلا بالوحي، إلا بهذه الروح وإلا بهذا النور، لا سبيل إلى أن تعرف أوامر الله على التفصيل ونواهيه على التفصيل وحدوده على التفصيل حتى تأخذ بالأوامر عن بصيرة، وحتى تدع النواهي عن بصيرة، وحتى تلزم الحدود على بصيرة، إلا من طريق العلم الشرعي. وهذا يجب عليكم أيها الأبناء أن تعنوا لمادة الثقافة الإسلامية، وأن تقبلوا عليها إقبال طالب لها مريد لها مشتاق إليها حريص عليها، لا يكمل بها علومه ولا يستعين بها على علوم أخرى، ولكن يطلبها لذاتها، يريدها لذاتها، ليعرف أحكام الشريعة، ليعلم أصل الدين وأساسه، ليعرف نواقض إسلامه، وليعلم النواهي التي نهى الله عنها ونهى عنها رسوله عليه الصلاة والسلام. المادة الثقافة الإسلامية التي هي من مواد كليتكم هي من أهم المواد، ولا مانع من العناية في المواد الحق ومن العناية في المواد الأخرى، فأنا أدعو إلى هذا وإلى هذا، إلى أن تعنوا بالمواد الأخرى التي وضعت في هذه الجامعة لمنفعة العامة ومصلحة العامة ووضعت في هذه الكلية، ولكن يجب ألا تشغلكم العلوم الأخرى عن مادة دينكم وعن ثقافتكم الإسلامية التي هي الحياة وهي النور الحقيقي. ويجب أن تكون العلوم الأخرى المواد الأخرى عونا لكم على تحقيق هذه المادة والاستفادة منها ودعوة الناس إليها. فالعلوم الأخرى إذا قصد بها طالب العلم أن يستعين بها على طاعة الله وأن ينفع بها عباد الله وأن يستغني بها عما حرم الله وأن ينفع مجتمعه بالمواد التي تعلمها حتى يستغنوا عن الحاجة إلى عدوهم وحتى يعدوا لعدوهم العدة اللازمة فهو على خير وعلى هدى. فإن علومه كلها تكون إسلامية وتكون من العلم النافع بهذه النية الطيبة الصالحة. العلوم المباحة تكون من النية الطيبة علوم شرعية علوم يثاب عليها صاحبها، النجار والحداد وأشباههما إذا أراد بهذه الصنعة كسب الحلال والاستغناء عن الحرام وكسب أيديهم وألسنتهم عما حرم الله صاروا في عبادة عظيمة وصل لهم خير عظيم لهذه النية الصالحة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي كسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده، عمل الرجل بيده وكل بيع مطلوب. فالعمل باليد أنواع كثيرة لا تحصى، نجارة وحدادة وطب وكتابة وغير ذلك وهندسة بأنواع الهندسة وغير ذلك مما يحتاجه الناس. كذلك العلم وطبقات الأرض وما فيها من الخيرات والكنوز النافعة، كل هذا من العلم النافع الذي ينفع الناس في هذا المجتمع، ومع النية الصالحة والقصد الصالح يكون علما شرعيا مفيدا يتقوى به على تنفيذ أمر الله، ويتقوى به على الإعداد لأعداء الله، ويتقوى به على ما فيه صلاح المجتمع وكفايته وسده وسد حاجته عن الحاجة إلى الأعداء. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده. وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده، خرجه البخاري في الصحيح. يبين صلى الله عليه وسلم أن العمل باليد أمره عظيم، وأنه ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده. وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام. وصح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال: كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. الساعي العامل في نجارته أو حدادته أو زراعته أو هندسته أو طبه أو لذلك يسعى على أرملة من زوجة وبنت وأخت وعمة وخالة ونحو ذلك محتاجة، وعلى المساكين من أقاربه وغيرهم لينقذهم وليواسيهم ولينفعهم وليأخذ بأيديهم كالمجاهد في سبيل الله، وقال: كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. فكيف إذا سعى الجهاد في سبيل الله وإلى العدة لأعداء الله وإنقاذ الأمة من الضعف الذي يمكن الأعداء منها ويجب للأعداء احتقارها وأخذ مصالحها والاستيلاء على خرابها، إذا أعد العدة وتعلم ما يعين على صد الأعداء والإعداد لهم والاستغناء عما في أيديهم وإنتاج ما ينفع الأمة من بلادها ومن خيرات بلادها، هذا خير عظيم وله فضل كبير، ومع النية الصالحة والقصد الصالح يثاب عليه ويؤجر عليه. ولكن أبين وأدعو إلى أن لا تشغلنا العلوم الأخرى
الماء والأثاث من الثقافة الإسلامية التي المقصودة في الذات لعلم الشرع والبصيرة فيه. نكون إن شاء الله قائمين لهذا وهذا ومجتهدين في أخذ هذا وهذا، ويعطى كل شيء ما يليق به، وأن تعطى كل مادة ما يليق بها، وأن تعطى مادة الاستقاذة ما يليق بها من جد وعناية وإقبال وتعقيد وجمع الأطراف المسائل والمعاني، حتى يكون عندكم من الثروة العلمية الشرعية ما تدركون به مقاصد هذا الدين وما أوجب الله عليكم وما حرم عليكم وما فيه نفع أمتكم علاوة على ما تأخذونه من المواد الأخرى التي تنفعكم في العاجل والآجل مع النية الصالحة. ومن هذا الباب قوله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. معلوم أنه أراد العلم الشرعي، لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، وإن كان ذاك مرادا بالعرض لا يستوي من يعلم مصالح الأمة في دنياها مع جاهل، لا يستوي هذا وهذا، لكن أهم الأمور والعلم الشرعي. فلا يستوي من علم شرع الله وأحكامه بمن جهل أمر الله وحكمه، لا يستوي هذا وهذا. فهكذا من كانت عنده علوم أخرى تنفع بها الأمة في الطب والهندسة والجغرافيا وغير ذلك لا يستوي مع جاهل بذلك، فإن عنده ما ينفع الأمة ويعينها على مصالحها وعلى كفاح أعدائها وعلى العلاج لهم، هذا أيضا هم لا يستهانوا. وقال عز وجل: أفمن يعلم أن ما أنزل من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وإن سبحانه وتعالى لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، لا يستوي من يعلم أن ما أنزله الله على رسوله هو الحق وهو الهدى مع من هو أعمى لا يعرف ذلك. فجعل من لا يعرف الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولا يدريه جعله أعمى، وجعل من يعلمه ويدريه هو المبصر وهو المبصر. فعلم بذلك أن العلم الشرعي هو الهدى وهو البصيرة، وأن الإعراض عنه والغفلة عنه والإعجاز عنه في العلوم الأخرى هو العنى وهو الشقى. فلا ينبغي للعاقل أن يفوته هذا المعنى ويغفل عن هذا المعنى. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم افتحوا المجالس فافتحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبين أنه يرفع سبحانه على الإيمان في إيمانهم وإتيانهم إلى غير الله، ويرفع أهل العلم في علمهم درجات يعني على غيرهم، وهذا هو العلم الشرعي. وإن كان هناك العلم الثاني له رفعة أيضا على من لم يعلمه، لكن المقصود بالذات وبالأصالة والعلم الشرعي. والله يرفع أهل العلم درجات على غيرهم وهم في أنفسهم أيضا على درجات وطبقات. قال سبحانه: وتلك حجتنا آتنا أهل الله على قومه نرفع درجات من نشاء. هذا أهل العلم معناه في العلم إن ربك حكيم عليم، هذا يعلم الحجج النيرة ويقيمها على الأعداء ويثبت بها الحق وينصر بها الدين ويزيل بها الشبه ويرد بها الباطل، والآخر جاهل لا يعرف ذلك، بل يخدع بكل شيء ويتبك عليه كل شيء ويظن بكل شيء، لا يستوي هذا وهذا.
علينا أن نعنى بكتاب الله هو الأساس المتين وهو الأصل العظيم لكل علم شرعي، لكل علم ولا سيما العلم الشرعي هو أصله وأساسه. فصل الله في كل شيء وبين فيه كل شيء إجمالا وتفصيلا، ثم جاءت السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام فبينت ما أنزل الله على نبيه وأوضحت ما قد يخفى من بعض الأحكام ووصلت ما قد أجمل. قال جل وعلا: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما نزل إليهم مما قد يخفى من كتاب الله، ويبين لهم أيضا أحكاما أخرى جاء بها صلى الله عليه وسلم ورحى الله إليه ليست في القرآن، فجاء بها الوحي الثاني والسنة، والسنة هي الأصل الثاني العظيم في بيان الشرائع والأحكام وإيضاح معاني القرآن. من جحد السنة وأنكرها وقال يكفي القرآن فقد ضل وأضل وكفر بالله عز وجل وكذب القرآن. فإن القرآن الكريم يدعو إلى السنة ويأمر بها، يقول الله سبحانه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالقرآن آمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر السنة فقد أنكر القرآن، ومن أنكر القرآن فقد كفر بالله عز وجل. فعلينا أيها الأبناء بالعناية بكتاب الله والإقبال عليك، ويكون لنا يكون لكل أحد منكم عناية خاصة في القرآن، يكون له نصيب في ليله ونهاره من تلاوته وتدبره وعياتبه إما نظرا وإما حفظا. وكذلك السنة يكون لكل واحد منه نصيب، لا تشغلكم علوم أخرى عنه، يكون لكم نصيب من السنة النبوية من حفظ عمدة الأحكام، حفظ علوم المرام، ما تيسر من ذلك مع المراجعة والمطالعة في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث الشريف وكتب العلم النافع من كتب أهل العلم في الأحكام الشرعية. لا بد كل طالب علم عناية بهذا الأمر، ويكون له خصوصية بهذا الأمر حتى لا يكون جاهلا لما خلق له، ويكون بعيدا عما أمره، بل تكون له عناية بالشرع وأصليه القرآن والسنة، وتكون له عناية بكلام أهل العلم وما بينوا وأوضحوا في أحكام الله وشرائعه، فيكون بهذا قد رم إلى العلوم الأخرى التي حصلها، العلم الأساسي والعلم الشرعي الذي هو مادة الحياة ومادة النجاة ومادة السعادة في الدنيا والآخرة. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لمرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا جميعا باتباع شريعته والتمسك بها والحكم بها والتحاكم إليها ما عشنا، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين، وأن يوفقه لما يرضيه، وأن يمنحهم البطانة الصالحة، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن يمن عليهم بالفقه في الدين والاستقامة عليه. ثم نسأله سبحانه أن يصلح عامة المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يفقههم في الدين، فالفقه في الدين أمره عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين علامة الخير، علامة السعادة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذا من الأسس والأصول الدالة على أنه لا بد من العلم النافع، لا بد من العلم بدين الله، لا بد من التفقه في دين الله، وذلك هو الدلالة والعلامة على أن الله رب العبد خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به الطريق إلى الجنة. فلا بد من طلب العلم، ولا بد من الصبر على ذلك، وهذا هو الدليل على أن العبد أراد الله به خيرا إذا جد في طلب العلم فتفقه بالدين ورزقه الله فيه البصيرة والهداية، فإن هذا من الدلائل على أن الله أراد به خيرا سبحانه وتعالى. وهنا حديث عظيم شريف ينبغي ينكر هنا، وتواه الشيخان في الصحيحين عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفه طيبه قبلت الماء فانبت الكلاء والعشب كثير، وكانت منها اجادب امسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا فسقوا وزرعوا، وكانت منها واسطة طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، كذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقل هدى الله الذي يرشدك، هذا مثل ما بعث الله في نبيه عليه الصلاة والسلام. فالناس فيه ثلاث طوائف: طائفة أخذت بالعلم وتبصرت وتفقهت رواية ودراية وعلموا الناس ووجهوهم، فهؤلاء هم أفضل الطبقات، وهم مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأبت الزكاة والعشب الكثيف، وكانت منها طائفة أخرى أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وسرعوا، وهذا مثال لطائفة أخرى من العلم والإيمان والإسلام، وهم الذين حفظوا وتعلموا وصاروا على بينة وهدى، ولكن ما كان عندهم الفقه الكامل والبصيرة النافذة في المعاني والأحكام، حفظوا ونقلوا العلم إلى غيرهم ودعوا إلى الله ووجهوا الناس إلى الخير وعرفوا ما فيه نجاتهم وتبصروا، لكن ما كان عندهم العلم الكافي والفقه الكافي في تفقيه الناس وشرح أحكام الله لهم، بل نقلوا العلم إليهم وبصروهم وحفظوه عليهم كالأرض الطيبة التي حفظت الماء وشرب منها الناس وسقوا وزرعوا وصار غيرهم أفقه منهم. وهكذا الناس أهل العلم والإيمان فيهم الحفاظ والرواة والعلماء الناقلون، ولكن هناك طائفة أخرى هم الذين نقلوا وتعلموا وفقهوا في ذلك وتبصروا في ذلك، فصارت درايتهم وفقههم في الشرع أعظم من الحفظ وأكبر من الحفظ. وهناك قسم آخر ثالث أعرض عن العلم، لا يتعلم ولا يعمل ولا يحفظ ولا يدري، ثم هو معرض عن ما جاءت به الرسل، معرض عن شرع الله بكلية. هذا مثله كمثل القيعان، الأرض الصلبة المصبة التي ليست مستقرة، بل احجبهم ها هنا وها هنا ليس بها قضاء للماء، لا تمسك ماء ولا تمسك كلاء. فهكذا من أعرض عن الله ولم يرفع بدينه رأسا، ومثل هذه الأرض القيعان التي لا تنتفع بالماء ولا يؤثر فيها الماء، فالقلوب المعرضة الغافلة الصادة عن الحق المشغولة بهواها وشهواتها تشبه هذه الأرض التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، نسأل الله العافية. فهذه أحاديث وآيات تكون منكم على بال لما فيها من الخير والهدى ولما فيها من الشفاء ولما فيها من التبصير والدلالة على عظم الحاجة بل عظم الضرورة للعلم النافع الشرعي، وأن الناس أشد حاجة إليه من حاجته إلى الطعام والشراب. أن المجتمع الإسلامي أشد حاجة إلى العلم الشرعي وأعظم ضرورة إليه من حاجته وضرورته إلى الطعام والشراب. وما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه إذا فقد الطعام والشراب وصاره أنه يموت، فالموت لا بد منه. لكن من فقد العلم الشرعي وما جاء فيه الرسل فإن نهايته الهلاك الصامت، نهايته النار، فالموت لا بد منه، لكن نهايته العذاب والبلاء والعواقب الوخيمة، وليس هذا وهذا سواء. فهل علم أن عاقبة من جهل أمر الله وأعرض عن الله عاقبته وبال ودمار وهلاك وعذاب، بخلاف من فقد الطعام والشراب ومات على الإسلام جوعا أو عطشا فإن هذا لا يضر، بل قد يكون سببا لمزيد نعيمه ومزيد أجره بسبب ما لقي من تعب في الجوع والعطش. أما من مات بالجهل والإعراض والغفلة وإثار الشهوات وضعف الشيطان هذا هلاكه لا نهاية له، وعذابه مسامدي لا نهاية له أيضا. نسأل الله الجميع العافية والهداية، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميع الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يمن عنا جميعا بالثبات على دينه والوفاة عليه، إنه سميع قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
جزاكم الله خير الجزاء يا فضيلة الشيخ. هذا الحديث الضافي الذي نقلنا فيه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز إلى أسس العلم الشرعي وقيمته في هذه الحياة، وأن قيمته مستمرة فعلا، وأن العلوم جميعا يجب أن تكون في خدمة هذا العلم الشرعي. لدي مجموعة كبيرة من الأسئلة، أغلبها متعلقة بهذا الموضوع وبعضها في مواضيع قريبة من هذا الموضوع، وأترك المجال لفضيلة الشيخ الإجابة على هذه الأسئلة كما يرى. السؤال الأول، تدعون فضيلتكم إلى العلم الشرعي للاستعانة به في هذه الحياة، ونحن مدعوون في هذا العصر إلى نقل التقنية الحديثة لنلحق بركب الأمم، فكيف التوفيق بينهما؟ الكثير يتأرجحون إن لم يكن بعضنا قد شط إلى أحد النقيضين، وكيف نوفق بين الحديث الشريف إن الله يحب أحدكم إن عمل عملا أن يتقنه؟ جزاكم الله.
الحمد لله الأمر ميسر، مثل ما سمعتم عندكم علوم مختلفة المواد والمقاصد، وعندكم علم الثقافة الإسلامية، فعليكم أن تنصحوا لهذا وهذا كما تنصحون المواد الأخرى، وتعرفون على أن تفهموها وأن لا تبنوا فيها وأن لا ترسبوا فيها، فعليكم أكثر وأكثر أن تؤذروا بالثقافة الإسلامية، وأن تهتموا بها، وأن تحذروا الرسوب فيها، ويكون اهتمامكم بها أكثر وأشمل وأعم، وأن لا تنسوا كتاب ربكم وسنة نبيكم في الأوقات الأخرى التي تملكونها من ليل أو نهار، وفي العطلة والإجازات، وفي غير ذلك في الأوقات الممكنة، علاوة على المادة التي هي مادة الثقافة الإسلامية. لا تجعلوها نافلة، اجعلوها أعظم المواد، وحرصوا عليها أعظم ما تحرصون على غيرها، واجمعوا بين الأمرين، فمادة الثقافة الإسلامية أهم الأمور وأهم المواد، فلا تجعلوها أدنى المواد، ثم ضموا إليها ما تمكن، ما أمكنكم من العناية بالقرآن الكريم والسنة المطهرة في الأوقات الأخرى التي الحريص والراغب سوف يجدها في أوقات كثيرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الثاني: بسبب بعد الناس عن العلم الشرعي يحدث انتشار لبعض الأفكار الهدامة، والتي منها ما نسمعه من كثير من الناس هذه الأيام عن الحجاب، حيث يقولون أن الحجاب الواجب هو تغطية المرأة لجسمها ما عدا وجهها وكفيها، وأن تغطية الوجه ليس صحيحا، أو على الأقل رأي ضعيف. فما رأي فضيلتكم في هذا الإدعاء؟ هل هو صحيح أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
الجهل أيها الأبناء هو سببه كل شر، الجهل بأحكام الله ودينه هو سببه كل شر. قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أننا يتبعون أهواءهم. ثم قال بعده: ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. فالجهل والهوى هما أساس كل شر. قال سبحانه في حق الكفرة: إن يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس. فالظن ليس بعلم، خرص ليس بعلم، والهوى ضلال. فجعل أهداف الكفرة ومنطلقهم من اتباع الظن واتباع الهوى. فالجهل هو أساس البلاء، واتباع الظن هو طريق الشقاء والهلاك. قال تعالى في حق داود: ولا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله. فالواجب على المتكلم أن يتكلم بعلم أو يسكت، وليس له أن يقول على الله بغير علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يسر به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل في القمة، جعل طلاق بغير العلم فوق الشرك، لأن الشرك نفسه، الشرك نفسه هو ما يطلع على الله بغير العلم. تقول على الله في أحكامه وفي صفاته وأسمائه وذاته وفي ما يتعلق بالآخرة بغير العلم مما حرمه الله على العباد. وبين سبحانه أن الشيطان يدعو إلى ذلك ويأمر به. قال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هكذا يأمر الشيطان بالسوء والمعاصي والفحشاء والكراهية كبيرة والقول على الله بغير العلم. فالحجاب مسألة مسائل الدين، ليس للعبد يتكلم فيها إلا بعلم. والمرأة فتنة في المجتمع، والله جعل الرجال على الميل إليها وجعلها محل ابتلاء وامتحان، مع أن العبد محتاج إليها ويسكنه. جعل الله المرأة سكنا للرجل وسببا لإنجاب الذرية وبقاء هذا العالم، ولكنها مع ذلك فتنة، لأن النفوس تميل إليها، والنساء متفاوضات في الجمال والحسن وغير ذلك، وكل إنسان له وجهة وله رابة في هذا الجنس. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام قال: ما تركوا بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. رواه البخاري وغيره. وقال سبحانه في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هكذا في سورة الأحزاب آية عظيمة نفيها جميعا. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لذلك الحكم هو إسلام وضع الحجاب أطهر لقلوب الذكور والإناث جميعا، يعني أسلم من الشهوة والفتنة وأبعد عنها. ولم يقل إلا الوجه والكفين، فكان الحجاب كله والوجه وأبرز ما في المرأة وعنوان جمالها أو جمالتها. فلهذا وجب فيه الحجاب حذرا من الفتنة بها. وقال في الآية الأخرى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. والزينة أقسام، منها زينة منفصلة مثل القلائد والأخراص في الأذان والخلاخل في الرجلين، ومنها الزينة الخلقية للوجه والصدر والرأس والكف والقدم والساق وغير ذلك إلى العورة الداخلية. المرأة أقسام. وقال في زينة التي هي ملابس: ولا يضرن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هي الخلاخل التي تكون في الرجلين سماها زينة. فالزينة أقسام. لأنه في المشك الزينة التي تكفن في الخال والأذن قرب الأذن وقلادة في الحلق وشبه ذلك، ومؤمرة بستر الأذن. الزينة الخلقية التي هي وجهها وشعرها وصدرها ويدها وغير ذلك مما يحسن ويجذب إليها أنواع الرجال وأنواع الفتنة. ومن زعم أن هناك إذنا في الوجه فعليه الدليل. وأما قوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ليتعلق به بعض الناس. وروي عن ابن عباس أنه قال: وجه وكفين. فهذا قال فيه جمع من العلم ان هذا ليس المراد به الوجه والكفين كما قال به ابن مسعود وجماعه. قال: المراد بما ظهر منها الملابس، جلبابها الذي عليها وما تلبسه على راسها، هذا لا بد منه، هذا معفو عنه، لا حيله لها في ذلك. وانما هي منهيه عن اظهار الجهه التي يمكن سترها واخفاؤها بالحجاب كالوجه والفرط والقلابه والشعر ونحو ذلك. ومن قال انه وجه وكفان قال فيه بعض المحققين ان المراد بذلك قبل الحجاب، كانت المراه يؤذن لها ان تكشف وجهها عند الرجال ويديها عند الرجال، ثم جاء الحجاب وامر الله بالحجاب بعد ذلك. فكان هذا الذي قاله بعض العلم ابن عباس وغيره، كان هذا قبل الحجاب ثم جاء الحجاب، فنسخ ذلك. ولهذا ثبت عن عائشه رضي الله عنها لما تخلفت بعض الغزوات ومر عليها صهر معطل ووجدها بالأرض وسمعت وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وكان يعرفني أبا الحجاج لما استرجع. فقالت: فلما سمعت صوته خمرت وجهي، وكان يراني قبل الحجاج. فعلم بهذا أنه بعد الحجاج يخمر الوجه. وكانت تقول للنساء في حج وغيره: نأمرهن بالإسلام خمر على الوجوه حتى في الحج. وكانت تفعل ذلك وزوج النبي عليه الصلاه والسلام ايضا. هذا كله يبين لنا ان الوجه مما يجب ان يستر من الزينه لا تستر، كما يستر الراس وهو من اعظم الزينه، والاذن وما فيها من الاقراط، والحلق وما فيه من الخلائد، والرجل وما فيها من الخلاخل واشباه ذلك. فاذا ستر هذا فكيف بالوجه الذي هو اعظم الزينه واكبرها وعنوانها؟ نعم. واذا كان فيه بعد ذلك من الأشحال والأصدار ما فيه صار زينة أكبر وأعظم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا إنسان هذا السؤال من شخص يقول: أنا إنسان شيعي المذهب، وسمعت من سماحتكم أن الشيعة أمة ضالة، ومن ذلك الوقت خفت من ذلك القول لأنني لا أعرف معنى الشيعة، وأنني لست ضال حيث أعبد الله وحده وأقود بجميع الفرائض واتبع السنة والقرآن الكريم واتبع قول أهل البيت، وأحب أهل البيت وأعادي من يعاديهم. لو تفضل سماحتكم بإفادتي وإقناعي أكثر مما سمعت.
الشيعة أقسام وليس طائفة واحدة، وأصل الشيعة شيعة علي الذي كانوا معه ضد معاوية فيسمون شيعة له، ولكن نبغ فيهم قوم غلوا فيه وعظموه بما لا يستحق حتى قالوا إنه الله أو أنت هو من أو أنت الله، فأخذ لهم الأخاديد في الكوفة الحفر يعني ثم قذفهم فيها وأقبض عليهم بالحطب وأحرقهم من شدة غضبه عليهم لكفرهم وضلالهم. ثم تفرقت شيعة أقسام منهم الغالية الرافضة اللي رفضوا زيد المعالي لما طلبوا منه يتبرأ من الصديق عمر أبى فرفضوه فرق لهم الرافضة، منهم أجماعة آخرون باطنية متعددون إسماعيلية ونصيرية وجماعة آخرون من الفاطميين يتولوا المغرب ومصر وغيرهم، فهم أقسام. ذكر الشيخ الثاني أنهم فتان يغيرون فرقة، فأسهلهم وأدناهم وأقلهم شرا الذين يفضلون عليا على الصديق وعمر فقط ولكنهم يترضون عن الجميع ويحبون الجميع ولا يغلو في أهل البيت ولا يعبدونهم مع الله، هؤلاء أدناهم وهم كثير في الكوفة وغيرتوها من قبيل الزمان. وقد أخطأوا في هذا لأن الصديق هو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر ثم عثمان ثم علي كما أجمع على ذلك المهاجر والأنصار حتى علي نفسه رضي الله عنه قال لا أتى بأحد يفضلني على الصديق وعمر إلا جلست حدا مختلفا من جلسه نفس علي رضي الله عنه، إنما خلاف بين بعض أهل السنة في تفضيله على عثمان أو عثمان علي، ثم استقر خلاف أهل السنة في تقديم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع. هؤلاء هم الخلفاء الراشدين الأربعة ورابعهم هو أحد عشر من لهم بالجنة، والحسن والحسين شباب سيد شباب الجنة هم من خيرة الصحابة، وكان فاطمة من خيرة الصحابة رضي الله عنها وأرضاها، لكن منكر على الشيعة غلوهم فيهم وغلا فيهم من أهل البيت علي وغيره وجعله إلها مع الله تدعوه تستغيث به ينذر له فقد كفر بهذا، وهكذا من زعم أنه الله كما فعلت الغاية الأولى كفر بهذا، وهكذا من زعم أنهم يعلمون الغيب على أن أهل البيت والأئمة في العشرية 12 يعلمون الغيب فهذا كفر وضلال، أو قال إنهم معصومون لا يذنبون ولا يقع منهم ذنوب بل هم معصومون هذا خطأ ظاهر وضلال بعيد. فأنت أيها السائل إذا كنت لست على هذا الرأي وإنما تحب عليا فقط وتحب أهل البيت فنحن معك نحب علي وأهل البيت ونشهد الله على حبهم جميعا ونترضى عنهم جميعا من علي والحسن والحسين وفاطمة وغيرهم أهل البيت المؤمنين الصادقين الصابرين، أما أهل البيت الذين كفروا بالله وضلوا عن السبيل فنحن نبغضهم في الله كأبي لهب لأنه يعني كافر قال الله بثبت أبي لهب وهم من أهل البيت ولكنه كفر بالله، وهكذا أبو طالب مات على كفر وقد نصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأعانه لكنه مات على دين قومه فنحن نبغضه في الله عز وجل، وهكذا كل من شط عن السبيل من أهل البيت وادعى الألوهية أو رجل أن يعبد من دون الله أو يقال إنه يعلم الغيب من كان على هذه المثابة نحن نعادي في الله ونرضى عنه فنغضه في الله، ومن كان على الطريق القويم يحب الله ورسوله ويستقيم على دين الله من أي طائفة فهو حبيبنا ونحبه في الله، ولكن لا نرضى أن يكون الشيعي يقدم عليا على الصديق وعمر كما أن لا نرضى أن يعبده مع الله أو يستغيث به أو ينذر له أو يقول إنه معصوم أو يقول إنه يعلم الغيب، هذا كله باطل وكله يعادي أهل السنة والجماعة، وهذا هو منتقل على الشيعة وبه ظلوا إذا كان يعني ظل من اعتقد هذا الشيء، أما من ظلل وهو جاهل لا يدري وتابعهم على جهل فهذا إذا عرف وتنبه يتباعد عنه ويقول بقول أهل السنة ويسير على نهج أهل السنة ويبتعد عن رأي الرافضة الذين غلوا في أهل البيت ووصفوهم بأوصاف ليست لهم وعبدوهم مع الله وجعلوا قبورهم معابد يبنون عليها قباب يعبدونها مع الله ويطوفون بها ويشركون بها، هذا كله منكر يجب على من يدخل الشيعة أن يبتعد عنه ويتبرأ منه وأن يأخذ بأهل السنة وحفظ أهل السنة في تعظيم الله وعبادة وحده سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به، وأن يحب أهل البيت محبة مقيدة بالشرع، يحب أهل البيت كما يحب الصديق وعمر وعثمان وسائر الصحابة، محبة كريمة من الشر، كريمة من الظلم، كريمة من البدع، يحبهم بالله ويتقيد بالشرع ولا يزيد على الشرع فيهم ولا في غيرهم، والله المستعان.
هذا سؤال شخص الحقيقة، شخص يقول أنا من بلد قد تريت باستسلام اليهود بسبب حكامها الماسون، هل يجوز لي تظل العلاقات الحالية أن أشد الرحال إلى المسجد الأقصى علما بأنني سأضطر إلى معاملة اليهود بيعا وشراء خلال فترة الزيارة؟ جزاكم الله خير.
إذا كان سفرك إلى فلسطين ترجو فيه الخير والمصلحة الإسلامية ومساعدة إخوانك هناك على الخير وتعليمهم يعني جهلهم وإرشاد والهم فأنت على خير، وهذا جهاد وعمل صالح إذا كان عندك علم وبصيرة. أما إذا كان قصد الوطن ومحبة الوطن فلا، تعلم هنا وتبصر وابقى مع أهل السنة ومع أهل الخير حتى يفتح الله بلادك وحتى ينجح الله قضية الأمة الفلسطينية ومنظمة التحرير، فإن نجحوا وأقام الله دولتهم على الإسلام والخير والهدى فأنت حينئذ كن معهم وساعدهم على الخير. وأما أن تذهب إلى هناك وتعامل اليهود وتكون كواحد من الناس هذا في خطر عليه، في خطر كبير عليه. أما من خرج بقصد الخير والدعوة إلى الله وتعليم أبنائه وطنه العلم النافع لأن عنده علما وعنده بصيرة يريد أن يعلمهم وينقذهم من الضلالة ويبشرهم بهدى ويساعدهم على الخير فهو على خير وهو مأجور إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك من يقول أنه يجب علينا أن نتعلم الآراء والمذاهب المعاصرة أولا ثم نتعلم علم الشرع بعد ذلك، وحجتهم في ذلك أنهم حين يتعلمون ما يخالف الشرع فإنهم يأخذون مناعة ضده وليكونوا بعد ذلك ممن يدافع عن الشرع.
هذا قول سقيم، هذا قول سقيم جدا. نتعلم الشرع ثم نتعلم الخير بعد ذلك، علينا أن نعرف الأصل أولا ثم نتبصر في الشرع ثم نقع حبيبه. إن كانوا الناس يسألون فإن كنت أكثر من الشر مخافة أن يدركني، وليس قال هذا بعدما أسلم وتعلم وصار من علماء الناس وعلماء الصحابة كان يسألوا عن الشرور إذا احذرها. الواجب أولا يتعلم الشر يستقيم عليه وتلقى فيه، فإذا يسأل له مدى حتى يعرف الشرور الأخرى فالحمد لله، ولكن لك فهو الشر إذا عرف الشر واستقام ومات عليه نجا، ولو ما عرف الطرق الأخرى والأفكار الأخرى. لكن مصيبة إذا أذهب وقته في الأفكار الأخرى والمذاهب الأخرى ثم جاء به الموت ولم يعرف الشرع، هذه مصيبة. لا، الواجب يتعلم الشرع من صغره، تعلمه من صغره وهو صغير كما كان يعلم أصحابه من صغار عليه الصلاة والسلام، ويقول أبناءه صلى سبع وجوبه هذا العشر. هذا هكذا يجب أن يتعلم ويتبصر في الشرع أولا ويعتني به حتى يفقه دينه ويعرف دينه، ثم إذا تعلم بعد ذلك المذاهب الأخرى والأفكار الضالة يرد عليها وينكرها ويكفيها هو معجوز. التكفير والإنكار بعد العلم، أما أن يعلمها قبل وهو جاهل كيف يعلمها؟ كيف يعلم بطلانها؟ يعلم الشرع وتبصر فيه وتلقى بعد ذلك في إمكانه يتعلم الأفكار الضالة والمذاهب الخبيثة الهدامة يرد عليها ويبين سيفها وينكر ما هم عليه من الباطل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الثاني، فضيلة الشيخ، ما هي أهم الضوابط لدراسة العلوم الشرعية؟
أهم ضابط لهذا وأعظم ضابط لهذا أن تعنى أولا بكتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وحرصا لما تيسر منه، وأن تكون لك نية صالحة في ذلك وقصد صالح في ذلك، هذا أهم شيء. ثم ما تيسر من السنة يكون ذلك مفسرا لك لما قد يخفى عليه من الكتاب ومعينا لك على فهم الكتاب، تحفظ كتابا من كتب الحديث المختصرة يعينك على ذلك مع ما تيسر من حديث كتاب الله وإكثار من تلاوته، هذا أهم شيء. هذا عامل الأمران، العناية بالقرآن والعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال العلم عما أشكل عليك ومراجعة كتب العلماء فيما أشكل، هذا هو الطريق السوي. أما الكتب الأخرى فلا، دعها بعد ذلك. أجعل أكبر أهمك العناية بكتاب الله وما تيسر من السنة والفقه في ذلك وسؤال أهل العلم عما أشكل عليه ومراجعة الكتب النازعة المفيدة في ذلك إذا أشكل عليه شيء، مثل شرح البخاري، شرح مسلم، شرح المنتقى، شرح بلوغ المرام. إذا كنت طالب علم ساعة تستطيع أن تعرف شيء من هذا فتستعين بهذه الكتب. وإذا كنت لا تستطيع تحفظ كتاب الله وتكثر من كلام وتدبر معانيه وتحفظ ما تيسر من السنة من الرعية النووية تتمك للرجل فنس الحديث تحفظها وتعتني بها أنزلت الأحكام من عزيز غير الشهور جيدة أو بعناء الحديث وزيادة قليلة تحفظها جيدا هذه نعمة العلماء فيها الخير العظيم وفيها الدلالة على ما فيه السعادة والنجاة. وإن حفظت بلوغ المرام وأوسع من عملة الأحكام أوسع وأكثر وهو محرر مفيد وهو خير إلى خير وفائدته كبيرة. وإن كسرت لك مع ذلك أن تدرس علم النحو علم القواعد وعلم الفرائض والمواريث هذا أيضا داخل في علم كتاب السنة وأصل كتاب السنة هذا به خير كبير. فإن النحو يعينك على فهم حفظ الكتاب والسنة بما فيه من القواعد التي تعين على فهم المعاني في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سماحة الشيخ حفظه الله، ذكرتم من ضمن محاضرتكم أنه يجب إعداد العدة للاستغناء عن أعدائنا، وأنا طالب من بلاد غير بلاد هذه المملكة العربية السعودية، ما الذي أعمله وأنتجه ودولتي تريد أن نظل محتاجين لأعدائنا وأن لا نعمل أي شيء إلا بالاستعانة بهم وخاصة في أمور التكنولوجيا الحديثة، ما هو واجبي تجاه هذا الواقع الحزين حفظكم الله للمسلمين؟
إذا تعلمتها فاجتهد في إرشاد أبناء دولتك إلى الحق والهدى الذي تعلمته. أولا أهم شيء إرشادهم إلى توحيد الله والإخلاص إلى طاعة الله ورسوله وتعظيم القرآن وتعظيم السنة وتحكيمهما والدعوة إليهما، هذا أهم شيء. ثم ترشدهم أيضا إلى أسباب الغنى عن الغيب مما أعطاهم الله في أرضهم من الخيرات والمعادن التي بها يستطيعون أن يستغنوا عن الغيب. تبحث معهم ومع أخيارهم ومع وقلائهم في هذا الأمر، فتستعين بإخوانك الذين على شاكلتك عندهم فهم وعندهم علم، فتتعاونوا جميعا على إرشاد الغيب في أمر الدين والدنيا. وأن الحاجة إلى الأعداء فقر كبير وضرر عظيم، وأن الاستغناء عنهم فيه الخير العظيم وفيه المصلحة الكبرى والسلامة من شر كثير. فعليك أن تتصل بإخوانك بعدما ترجع إن شاء الله إلى هناك، وتتعاون مع إخوانك الطيبين في إرشاد الناس إلى الخير وتوجيه إلى أسباب النجاة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تصل على ذلك أنت وإخوانك وزملائك. وهكذا أمور الدنيا بما تستطيعون أن ترشدهم إليه في استخراج المعادن النافعة والثمرات الجيدة وزراعة الأرض والانتفاع بما هناك من أنهار وغير ذلك، حتى يستغنوا عن عدوهم بما أعطاهم الله من الخيرات.
السؤال الثاني، ما وجهة نظر فضيلتكم في الإفتاء؟
هنا مسألة ينبغي أن تعلم، ولأنها ينبغي مؤمن أن لا يحقر نفسه. بعض الناس دائما يحقر نفسه ويتصور أن هناك مسألة، هذا غلط. ما ينبغي أن يحقر نفسه، لا، بل يكون عنده همة عالية تشميد يرى نفسه أهلا لأن يدعو إلى الله، يرى نفسه أهلا لأن يوجه وينصح، يرى نفسه أهلا لأن يبلغ عن الله ما علم. عندك علم لا تحقر نفسه، ادعو الى الله على حسب علمك، ولا تقل على بغير العلم الذي علمته وتبصرت فيه، كن فيه جيدا، كن نشيطا، كن شجاعا مقداما، كن نفس قويه مقدامه، لا تيأس ولا تحجل ولا تقول هذا لغيري او هذا لا يقبل مني، لا، عليك بحسن ظني بالله وعليك بالتشديد والصبر، ولا تيأس ابدا، ابعد اليأس عنك وابعد احتقار النفس لا ينفع الناس. مهم معنى تكبر عنه، لا، معنى لا تعتقدها في بلاغ الحق، في بلاغ الحق والدعوة إليه، ولكن لا تكبر على الناس ولا تأخذ العجب بنفسك حتى ترى أنك فوق الناس وحتى تكبر عليهم وتحقيرهم، لا، ولكنك تكون ذا همة في بلاغ الحق والدعوة إليه والنصيحة وتشجيع الناس على بلاغ الحق وعلى التشميل إلى كل ما يدعوه في دينهم ودنياهم.
سؤال آخر وثيق الصلة يمكن للسؤال الأول، وهو ما هو وجهة نظر فضيلتكم في الابتعاث لطلب علم الدنيا في بلاد الكفر وطلب الدنيا حيث أصبحت الوسيلة غاية والشهادة تجارية ولا حول ولا قوة إلا بالله؟
أنا رأيي قد قلت غير مرة وعلمت غير مرة، لا في الصحف ولا غير الصحف ولا مع الدولة وفقها الله، رأيي عدم الابتعاث أبدا، لا رأي ابتعاث أحد الكفار أبدا، مهما أمكن أن يتعلم في الداخل وأن يتعلم الطالب هنا في بلده وفي محل إقامته الإسلامية وهذا هو الأوجب. وإذا كان هناك أمر لا يوجد في بين المسلمين وفي الحاجة إليه فالواجب على الدولة أن تؤمنه في البلاد وأن توجده في البلاد وأن تأتي بالمعلمين له من كل مكان ولو بمكافأة الغالية الرفيعة مع القدرة حتى يكون عندها ما يحفيها في بلادها وحتى تأتي بمن يعلم ذلك الشيء حتى تستغني عن الابتعاث الخارج. لكن عند ضرورة القصوى لا مانع من إرسال خواص من الطلبة من أهل العلم والبصيرة والعقل الرزين والأخلاق الفاضلة والدين المكين، لا مانع من إرسال كما جماعة منهم إلى تعلم هذا الأمر الذي لا تستطيع الدولة تأمينه وهي مضطرة إليه، لا مانع من إرسالهم بعد حصول هذا العلم الشرعي وتخرجهم من الجامعة الجامعات الإسلامية التي فقهتهم وعلمتهم، فإذا أخذوا الشهادات الجامعية أو من فوقها وعرف منهم العلم والخير والدين المتين والعقل الراجح والاتزان يعني لا يقتل أحد، لا يقتل أحد يعني خواص، إنما يرسل الخواص الذين يرجى فيهم السلامة وترجى فيهم الاستقامة وعدم الميل إلى الباطل ويرجى فيهم أنهم يستطيعون كشف الشبهات وردها إلى مساكين أو رقيت عليهم ليتعلموا هذا الشيء هذه المادة الخاصة التي الدولة تضطر إليها ثم يرجعوا بإذن الله إلى بلادهم سالمين. ولا مانع أيضا إذا دعت الحاجة أن يكون معهم مراقبون أخيار يساعدونهم ويلاحظونهم ويتعاونوا معهم في كشفهم عن مكائد الأعداء وعن شبه الأعداء.
السؤال التالي، هل يجوز دراسة القوانين الوضعية والاهتمام بها كمعرفة قوانين الكفار ونقدها؟
الواجب أولا العناية بالأحكام الشرعية والتفقه فيها والتبصر، فإذا تفقه الإنسان في ذلك وتبصر في ذلك وكان على بينة أمكن عند الحاجة أن يراجع القوانين التي يحتاج إليها في بلاد المسلمين لسلامة من شرها وبيان ما فيها من الباطل حتى لا يغتر بها المسلمون أو حتى لا يغتر بها من يعامل هذه الشركات ويدخل معها في أعمال حتى يبين للشركات العمل الذي يجب أن تسير عليه وأن تفهمه جيدا بالطرق الواضحة التي يفهمونها توصل الترجمة لهم حتى لا يخدعوا وحتى لا يخدعون أيضا ويلبسوا عليها. المقصود تعلمها لمصلحة ضرورية أو تعلم بعضها مما قد يبتلى به الناس في بلادهم عند ابتلائهم بشركات وأفراد الذين قد يستعانوا بهم في شيء، فالحاصل أنه يتعلم الحاجة الناس العارضة لا أنها نابعة يتعلم ويضرر، فإنها قد تصد عن غيرها وتؤذي وربما تبت على بعض الناس شيء منها فيظن أنه أولى للشرع بحسب ما يدرسه له أساتذته، فقد يقصر العالم في بيان بعض الأمور الشرعية وقد يحدق ذلك ليعلم القوانين، وربما تخيل الطالب أن هذا أخر من هذا بسبب قصور المعلم الشرعي وبسبب فصاحة وحذق ذاك المعلم الذي يعلم هذه القوانين الظاهرة الظالمة. فالحاصل أنها لا يجوز تعلمها إلا من حاجة ومصلحة ومصلحة شرعية يستفاد منها في مصالح المسلمين عندما يخالطون أعدائهم وعندما يحتاجون لأعدائهم.
ما حكم طلب العلم الشرعي؟ هل هو من فروض الكفاية أم فرض عين؟ وما حكم طلب العلم الغير شرعي وإذا وجد أيهما المقدم على الآخر؟
طلب العلم الشرعي فرض كفاية بالنسبة إلى جملة وصف العلم الشرعي فرض كفاية، وبالنسبة إلى ما يجب على الإنسان ولا يسعى وجهه فرض عين، يجب على كل مسلم أن يتعلم من العلم ما لا يسعى وجهه وما وجب الله عليه وما حرم الله عليه حتى يؤجر الواجب على بصيرة وحتى يدعى محضر على بصيرة، هذا واجب على كل إنسان وعلى كل امرأة يتعلم كل ما لا يسعى جهله مما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه حتى يؤجر الواجب على بصيرة وحتى يدعى محضر على بصيرة. أما توسع العلوم وأدلتها هذا فرض كفاية، يجب أن يكون في الأمة علماء يتوسعوا في هذه العلوم ويبينها للناس ويردون على الأعداء ويبينون بطلان ما هم عليه وكشف شبهاتهم. واما العلوم الاخرى فليس على الناس الحاجه اليه، ان يكون بعضها فرض كفايه قد يكون بها ليس فرض كفاية، فإذا احتاج المسلمون إلى هذه العلوم صار تعلم فرض كفاية من الهندسة والجغرافيا والطب وغير ذلك والفلاحة، كل هذه فرض كفاية يحتاج الناس إليها فيتعلمها من يأتي فقد أعطيهم ذاته.
في هذا المجتمع سؤال، في هذا المجتمع انقلبت الموازين فأصبح الشاب المتمسك بدينه هو الشاب والمتعصب والموسوس وغيرها، فما هي نصيحتكم لنا؟
هذا شيء واقع والرسول أخبر به، فلا ينبغي للعاقل أن يتأثر بهؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، هكذا رواه مسلم الصحيح. زاد غير مسلم: إذا أفضل الغرباء قال يصلحون إذا فسد الناس، فلن يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي رأس قال: هم النزاع من القبائل. وفي رأس آخر قال: هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. هؤلاء هم الذين قد يساووا إليهم السخرية والإيذاء لإيمانهم وتقواهم، فلا ينبغي للعاقل أن يبالغ بهؤلاء، فالواجب أن يثبت على الحق ويلزم الحق ويرتحل به الناس. ولو قيل له انه شاذ او مشدد او متنطع او ما اشبه ذلك لا يبالي بهؤلاء. قال الله تعالى: ان الذين اجرموا كانوا من الذين هم يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. هذا من قديم الزمان، من قديم الزمان. فعليك يا عبد الله ان تثبت على الحق وان تلزمه ولو خالفك الناس. ومن هذا حديث حذيفه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الناس يسهر عن خيبة فأتوا عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله: كنا في جاهلية وشر فجعلنا الله بهذا الخير، هل بعد الخير من شر؟ قال: نعم. قلت يا رسول الله: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستمر بغير سنتي. تعرف منهم وتمكن، تعرف منهم وتمكن، لتعرف أشياء وتلك الأشياء. قلت يا رسول الله: وهل بعدك خير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوا فيها، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوا فيها. قلت يا رسول الله: صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا، يعني عرب. وما تأمر يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ وما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلم وإمامهم. وفي رسول الله يكون لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الشرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأشر الموت وأنت على ذلك. فأمره أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم عند وجود هؤلاء الدعاة الضالين. فإذا لم يجد جماعة مسلمة ولا إماما اعتزل الفرق الضالة كلها، ولو أن يعض على أصل شجرة من شدة عطشه أو جوعه حتى يموت على ذلك. فلذا يجد جماعة مسلمة في أي مكان يلزمها، في مصر، في الشام، في الخراس، في أمريكا، في أي مكان يجد جماعة مسلمة يلزم جماعة مسلمة ولو قليلة، وإمامهم رئيسهم، إمام الجماعة رئيسهم، إمام كل قوم رئيسهم. فمن كان في بلاده جماعة مسلمة يلزمها، ورئيسها وإمامها هم كانوا أربعة أو عشرة أو مئة أو آلاف، هؤلاء من جماعة المسلمين. وإذا كانت دولة مستقلة مسلمة وأمكن له الذهاب إليها والهجرة هاجر إليها ولزمها وهكذا. فإن عجز صبر ومعلوم ولزم الحق ولو كان وحده، يصبر ولزم الحق ولو كان وحده حتى يفتح الله عليه وحتى يجد فرصة إلى هجرة إلى بلاد أخرى إسلامية يزور فيها دينه ويأمن فيها على دينه. الله المستعان.
السؤال أو التساؤل: هناك بعض الأمور في هذا العصر تحتاج إلى بعض التوضيح من الناحية الشرعية، فهناك مثلا البنوك نجد أن كثيرا من علماءنا يقولون بأنها تتعامل بالربا، ومع ذلك نجد أن في كل شارع بنك، فما حكم من يعمل في البنك بأجر؟ نريد من فضيلتكم جوابا شافيا حول هذا الموضوع وحول الأمور الأخرى المستجدة أعتقد في مجال البنوك وحكم الشرع فيها.
هذه البنوك من البلايا العظيمة، ويعني العلماء مع دولة وفقها الله في إيجاد البنوك الإسلامية تقوم مقامها وتغني عنها حتى يقضى عليها وتمنع من عملها الربوي. والواحد دولة تعيد بوجود مؤسسات إسلامية تقوم مقام هذه البنوك في المعاملات الإسلامية ونرجو أن يتم هذا قريبا. وهذه البنوك الربوية لا يجوز التعامل فيها، لا يجوز تكون فيها كاتبا ولا أمين صندوق ولا شاهدا، لأن هذا هو التعاون على إثم العدوان. ونصحها رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن أكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهديه، وقالهم سواء رواه مسلم الصحيح. هذا يدل على تحريم التعاون معهم في هذا، لا بالكتابة ولا بالشهادة. والله يقول في كتابه العظيم: ولا تعاونوا على إثم العدوان. هذا الصندوق مساعد، والحاكم مساعد، والفراش مساعد، والقهوة مساعد، وهكذا كله تعاون على إثم العدوان. وينبغي ألا يؤدن عنده شيئا إلا عند الضرورة القصوى، لم تجد حيلة لحفظ مالك، أما أنت عندهم بدون فائدة، بل مجرد حفظ بدون فائدة. وإذا وجدت مساغا ومجالا يغنيك عنهم بحفظ مالك، تحفظ مالك عند غيرهم حتى يفتح الله، وحتى يوجد البنك الإسلامي الذي يعامل بالمعاملات الإسلامية ويتباعد عن الربا. وقد فتح الآن بنوك إسلامية متعددة، وأخبرونا أخبرنا القائمون عليها بأن الحمد لله نجحت في الخليج وغير الخليج. هذه أنا أريد خير وبشرى خير، ونسأل الله أن يعينها وينفع بها ويصحى قائما عليها. ويجب تشجيعها والدعم لها، ونحن معها نتعاون معها وندعمها حتى تصل إلى المستوى اللائق بها إن شاء الله. وسوف تفتح إن شاء الله هنا قريبا إن شاء الله، حتى يسمى بالبنوك الإسلامية حال البنوك الربوية.
هذا السؤال شخصي ولكنه قد يهم الكثيرين. فضيلة الشيخ، لقد توفى والدي منذ مدة طويلة، ومنذ وفاته وحتى وقت قريب كنت أصلي له ركعتين كل ليلة بعد صلاة العشاء بعد السنة، إلا أنني سمعت أنه لا يجوز صلاة الميت، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذه مسائل درسها العلماء تكلموا عليها، ومن أهل العلم قال إن يصلي الميت كل شيء من القربات وصلاة الله وصدقة ودعاء وطواف وحج وعمرة وصيام وغير ذلك وقراءة القرآن وغير ذلك. هذا ذكره جمع من العلم، وقالوا إنه واصل ونافع الميت مطلقا. وقال آخرون: لا يصل الميت إلا ما جاء بالشرع فقط. قالوا إن هذه أمور توقيفية ينبغي فيها التوقف والتمسك من ورد أهل الشرع فقط، ولا يتوسع في ذلك. فالإنسان جاء بالصوم عنه كان عليه الصوم ينفعه، الحج عنه بأداء العمرة للدعاء له والصدقة عنه، كل هذا طيب. أما يصلى له لا، ما ورد لا يصلى له ولا يقرأ له لعدم الدليل. ذكر بعض أهل العلم، ذكر شخص لعبد الله المبارك أنه روى حديثا عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من بره ولديه أن تصلي لهم مع صلاتك وأن تصوم لهم مع صومك. فقال عبد الله بن عمرو: عمن؟ قال: عن فلان. عمن؟ عن فلان. عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أخي، بين هذا وبين النبي مسافات تنقطع في أعناق النبي، يعني بينه وبين النبي أجيال ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم معول، كيف يحتج به؟ فالحاصل أنه ليس في هذا الباب دليل واضح على أنه صلى له مع صلاتك، صلي مع صلاتك، أو تصوم مع صومك، أو تقرأ له القرآن، ليس عليه دليل. فالأولى في هذا تقرأ وأن تكتفي بالصدقة عنه، بالدعاء له، بالحج عنه، بالعمرة، هذا الواجب. أما تقرأ له قرآنا هذا ليس عليه دليل واضح، لم أنكره جماعة من العلم، والأولى التوقف مع الدليل. لذلك الصلاة عنه ليس عليه دليل، فالأولى التوقف عن ذلك، هذا هو الأولى والأحوط لعدم الدليل. نعم.
لا معنى من الثالثة. طيب، في بين يدي عدد كبير من الأسئلة غير الأسئلة الموجودة، فأرجو المعذرة من الإخوة الذين بعثوا بالأسئلة ولم يسمعوا الإجابة. وقد تفضل فضيلة الشيخ بأن هذه الأسئلة تبعث إلى فضيلته الإجابة عليها في
نجيب عليها ونرسلها إن شاء الله
إشارها في محاضرات قادمة أو في بالرد عليها إن شاء الله في نهاية هذا اللقاء
نكتب لها حتى التسجيل. نسأل الله جميع التوفيق والهداية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
في نهاية هذا اللقاء المبارك أشكر الله سبحانه وتعالى الذي قدر لنا هذا اللقاء في هذه الأمسية السعيدة، وأشكركم أيها الحضور على هذا التواجد، وشكرا.
وأرجو أن تكون الأسئلة مكتوبة لتقدم بعد نهاية المحاضرة، وأن تكون في نطاق عنوان المحاضرة ما أمكن حتى تكتمل الفائدة، وحتى يتسنى لفضيلته الإجابة عليها. والله أسأل أن يجزي فضيلته خير الجزاء، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه وهو المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأكمال الأكملان على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلك هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة لي في الله وأبناء، أسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نعلم وبما نعمل، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه خير مسؤول. ثم أشكر إخواني القائمين على كلية العلوم في جامعة الملك سعود، وبالأخص اللجنة الثقافية في هذه الكلية على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يزيدهم هدى وتوفيقا، وأن ينفع بجهودهم، وأن يباركها، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. أيها الإخوة وأيها الأبناء، لا يخفى أن العلم الشرعي هو أساس كل خير، وبه عرف الله وبه عبد سبحانه وتعالى، وهو الوسيلة إلى معرفة مراضيه ومساخطه، وهو الوسيلة إلى معرفة كل خير والنجاة من كل شر. فلذا رأيت أن تكون كلمتي تحت عنوان ضرورة المجتمع الإنساني هي العلم الشرعي. المجتمع الإنساني في جميع أرجاء الدنيا في أشد الحاجة إلى العلم النافع، إلى العلم الشرعي، وبفقد العلم الشرعي من المجتمع يكون أشبع ببهيمة الأنعام، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ولا يهتدي إلى طريق النجاة، ولا يعرف سبل الرشاد، بل لا يعرف إلا هواه وحظه العاجل. ومن أجل ذلك صار المجتمع الإنساني من ذكور وإناث وعرب وعجم، بل حتى المجتمع غير الإنساني من الجن، فهم في أشد الحاجة، بل في أشد الضرورة في العلم الشرعي. فالجن والإنس جميعا وهما الثقلان في أشد الحاجة، بل في أشد الضرورة إلى العلم الشرعي الذي جاءت به الرسل وأنزل الله به الكتب، وأمر الثقلين ولا سيما المكلفون منهم بتعلمه والأخذ به وطلبه، ليعرفوا ماذا خلقوا له وليقوموا بذلك. والله سبحانه خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك له، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنزل الكتب لهذا الأمر العظيم، وأرسل الرسل لذلك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لا يكون الناس على حجة بعد الرسل. وقال عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. قال عز وجل: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، في آيات كثيرات. وكل ذلك يدل على أن الخلق من الجن والإنس إنما خلقوا ليعبدوا الله وليعظموه وليتقربوا إليه بأوامره وترك نواهيه سبحانه وتعالى، وليس لهم سبيل إلى ذلك إلا بالعلم. فلا طريق إلى أن يعرف الله وترك أسماؤه وصفاته وترك مراضيه ومساخطه إلا بهذا العلم الشرعي. فالعقول عاجزة عن إدراك الأعمال والأقوال التي بها دخول الجنة وبها النجاة من النار بفضل الله سبحانه وتعالى، عاجزة عن تفصيل ما يرضي الله وما يقرب لديه وعن تفاصيل ما يغضب الله ويسخطه ويباعد من رحمته. ولهذا سبحانه أنزل سبحانه الكتب من السماء لتفصيل هذه الأمور وبيانها، صحف إبراهيم وصحف موسى والتوراة والإنجيل وما أنزل على غير موسى وعيسى من الزبور على داود وغير ذلك. ثم جاء أفضل الكتب وأعظمها وأشملها وهو كتاب الله القرآن، في نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وفي الحكم بيننا وهو الصراط المستقيم والذكر الحكيم، فيه بيان كل شيء يحتاجه الناس، كما قال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال عز وجل: ما فرضنا في الكتاب من شيء، فالله أنزله تبيانا لكل شيء ورحمة للعباد وذكرى وبشرى وهداية وموعظة وشفاء لنا في الصدور. وجب على العقلاء من هذا المجتمع أينما كان أن يعرف ما جاء في الرسل وأن يعنى بذلك حتى يأخذ بأسباب النجاة وحتى يتباعد عن أسباب الهلاك وحتى ينشد المجتمع إلى ما علمه من شرع الله ليستقيم على الأوامر وليحذر النواهي. والجن مكلفون بذلك أيضا، هم الثقل الثاني، فعلماؤهم مكلفون بذلك كما كلها علماء الإنس، وكلهم خلقوا ليعبدوا الله وكلهم مأمورون باتباع شريعة الله والحذر من المساخر سبحانه وتعالى. وقد جعل الله عز وجل هذا العلم حياة للناس ونورا لهم، فهم بدون هذا العلم أشبهوا بالأموات، وهم بدون هذا العلم أشبهوا بالعميان. فالعلم الشرعي هو طريق الحياة وهو سبيلها، بل هو الحياة الحقيقية وهو النور والبصيرة الذي به يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال والخير من الشر ومكارم الأخلاق من مساوئ الأخلاق وما يوصل إلى الله وإلى جنته ورحمته مما يقطع عن الله ويوصل إلى غضبه وعذابه. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فجعل ما يدعو الله إليه ويدعو إليه رسوله هو الحياة، فما جاء به الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي والصراط المستقيم هو الحياة، وما خالفه هو الموت والظلمة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لتوحيد، الآية من سورة الأنفال. ويبين سبحانه لنا أن الحياة السعيدة الكريمة فيما دعا الله إليه ورسوله من توحيد الله والإخلاص له وطاعة رسله وفعل أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوثه والتعاون في ذلك والتواصي بذلك. وهذا هو البر والهدى، وهذا هو السعادة كما سمعتم في الآية الكريمة: ولكن البر من اتقى. فالبر هو التقوى والهدى، لا ناخذ بالعادات الجاهلية من التلبس من ظهورها وأشبه ذلك من عادات الجاهلية. فالبر والتقوى والهدى والنور والصلاح وما جاءت به الرسل ودلت عليه كتب من عند الله عز وجل. وقال سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يشير به الناس كان مثله مماثلة بخارج منها. فجعل سبحانه وتعالى الكافر ميتا عن أعمى ليس له بصيرة إلا بهذا العلم وبهذا النور. ولو غاص في البحار ولو طال في الأجواء ولو استخرج كنوز الأرض فهو ميت وأعمى، لأن هذه أمور تزول وتذهب وعاقبتها الزوال، وصاحبها يعيش كما تعيش البهائم ثم يموت وينتهي ثم ينتقل إلى نار العذاب والهوان والنكال والعياذ بالله. والحيوان قد يمتع في رياض وأنهار وخيرات ثم ينتهي، هكذا هذا الإنسان قد يمتع وقد يبتلى وقد يشق الأرض ويستهلك كنوزها وقد يطوف في الهواء ويطلع على أشياء من الفضاء وقد يغوص في البحار ويطلع على ما هناك من العجائب والغرائب. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم ما هي النهاية؟ ثم الموت بلا شبه بلا فائدة. وإن أتى للناس بعجائب وإن اخترع مخترعات ونفعت الناس في هذه الحياة، لكن ليس هذا هو النفع المطلوب، ليس هذا هو النفع الذي يراد وتحصل به السعادة الأبدية. هذا نفع مؤقت معجل، إن استعين به على ما ينفع في الآخرة هو طيب، وإلا لم ينفع أهله وصار وضعاً عليهم وسئلوا عما فيه من النعيم الذي ضيعوه ولم يستعينوا به على طاعة الله. فالسعادة الأبدية الحقيقية والحياة الحقيقية النافعة والبصيرة الطيبة المثمرة هي ما جاءت به الرسل من العلم النافع الشرعي وما يرشد إليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يرضى بها المولى ويدعو إليها سبحانه، وما دعت إليه الرسل وجاءت به الكتب من النهي عن مساوئ الأخلاق وسيء الأعمال. هذه الحياة وهذه السعادة الأبدية، ولو عاش صاحبها فقيرا، ولو كان غير عالم بمخترعات، ولو كان غير ذي صنعة، فإنه سيجد برزق الله بأنواع المكاسب الأخرى ما يغنيه حتى يفارق هذه الحياة. وقال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تجري ما كتابه ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه في سورة الشورى. يقول عز وجل: وكذلك أوحينا إليك يعني يا محمد روحا من أمرنا. وهذا كتاب العظيم والسنة المطهرة جعلها الله روحا. فعلم أن هذا الجسم الإنساني وهذا المجتمع الإنساني وهذه الأمم الإنسانية وهكذا الجنية لا حياة لها في الحقيقة ولا علم لها في الحقيقة ولا نور لها في الحقيقة إلا بهذا الوحي. والروح هو النور. وكذلك أوحينا روحا من أمرنا يعني من وحينا ما يكون تدريب الكتاب ولا الإيمان قبل مجيء ذلك، ولكن جعلناه نورا. جعل الله هذا الروح نور، وروح تحصل به الحياة الحقيقية كما تقدم في قوله جل وعلا: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يجري به في الناس. كما مثل الظلمات ليس بخارج منها، فالكافر في الظلمات ليس بخارج منها حتى يستنير في الوحي الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو فاقد الحياة الحقيقية حتى يستجيب لله ورسوله بالدخول في دين الله والتوحيد له والإيمان به ورسله والوقوف عند حدوده وترك ما نهي سبحانه وتعالى. وهكذا يقول جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل الوحي، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. فجعل وحيه وشريعته ودينه روحا يحصل به الحياة. ومعلوم أن البدن بدون الروح ميت، لكن هذا المجتمع الإنساني عربه وعجمه ذكوره وإناثه نادته وحاضرته المخترعون منهم وغير المخترعين علماؤهم الماديون وغيرهم كلهم في غير حياة حقيقية حتى تحصل لهم هذه الروح التي بعث الله بها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فإن أدركوا هذه الروح وأخذوا بهذه الروح صارت لهم الحياة بدخولهم في الإسلام وأخذهم بتعاليمه وقيامهم بأمره، وحصلت لهم مع هذا الروح البصيرة أيضا، علموا ما ينبغي وما لا ينبغي، علموا ما يجب وما لا يجب، علموا الفرائض التي أمروا بها، وعلموا الأخلاق التي يدعو إليها، وعرفوا ضد ذلك من الأعمال والأخلاق التي نهوا عنها، فصاروا على علم وعلى بصيرة وعلى هدى، وصاروا في حياة طيبة سعيدة لمن استقام على الهدى وحارب أسباب الردى. وإنما يعرف هذا العلم وهذه الروح وهذه البصيرة من أقبل عليها وتأمل المراد منها وعرف الحقيقة التي خلق لأجلها، فإنه مخلوق يعبد الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادته سبحانه بفعل الأوامر وترك النواهي، وكيف لك بذلك بدون العلم؟ لا وسيلة إلى الأخذ بالأوامر وترك النواهي. وأعظم الأوامر توحيد الله والإخلاص له، وأعظم النواهي الشرك بالله عز وجل، ثم بعد ذلك بقية الأوامر وبقية النواهي. فلا سبيل لك إلى أن تعلم ذلك إلا بالوحي، إلا بهذه الروح وإلا بهذا النور. لا سبيل إلى أن تعرف أوامر الله على التفصيل ونواهيه على التفصيل وحدوده على التفصيل حتى تأخذ بالأوامر عن بصيرة، وحتى تدع النواهي عن بصيرة، وحتى تزن الحدود على بصيرة، إلا من طريق العلم الشرعي. وهذا يجب عليكم أيها الأبناء أن تعنوا لمادة الثقافة الإسلامية، وأن تقبلوا عليها إقبال طالب لها مريد لها مشتاق إليها حريص عليها، لا نكمل بها علومة ولا يستعين بها على علوم أخرى، ولكن يطلبها لذاتها، يريدها لذاتها، ليعرف أحكام الشريعة، ليعلم أصل الدين وأساسه، ليعرف نواقض إسلامه، وليعلم النواهي التي نهى الله عنها ونهى عنها رسوله عليه الصلاة والسلام. المدرسة الثقافة الإسلامية التي هي من مواد كليتكم هي من أهم المواد، ولا مانع من العناية في المواد بالحق ومن العناية في المواد الأخرى، فأنا أدعو إلى هذا وإلى هذا، إلى أن تعنى بمواد أخرى التي وضعت في هذه الجامعة لمساعدة العامة ومساعدة العامة ووضعت في هذه الكلية، ولكن يجب ألا تشغلكم العلوم الأخرى عن مادة دينكم وعن ثقافتكم الإسلامية التي هي الحياة وهي النور الحقيقي، ويجب أن تكون العلوم الأخرى المواد الأخرى عونا لكم على تحقيق هذه المادة والاستفادة منها ودعوة الناس إليها. فالعلوم الأخرى إذا قصد بها طالب العلم أن يستعين بها على طاعة الله وينفع بها عباد الله وأن يستغني بها عما حرم الله وينفع مجتمعه في المواد التي تعلمها حتى يستغنوا عن الحاجة إلى عدوهم وحتى يعدوا لعدوهم العدة اللازمة، فهو على خير وعلى هدى، فإن علومه كلها تكون إسلامية وتكون من العلم النافع بهذه النية الطيبة الصالحة. العلوم المباحة تكون من النية الطيبة علوم شرعية، علوم يثاب عليها صاحبها، النجار والحداد وأشباههما إذا أراد بهذه الصنعة كسب الحلال والاستغناء عن الحرام وكسب أيديهم وألسنتهم عما حرم الله صاروا في عبادة عظيمة وصلى لهم خير عظيم لهذه النية الصالحة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي كسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده، عمل الرجل بيده، وكل بعين مطلوب. فالعمل باليد أنواع كثيرة لا تحصى، نجارة وحدادة وطب وكتابة وغير ذلك، وهندسة بأنواع الهندسة وغير ذلك مما يحتاجه الناس، كذلك العلم وطبقات الأرض وما فيها من الخيرات والكنوز النافعة، كل هذا من العلم النافع الذي ينفع الناس في هذا المجتمع، ومع النية الصالحة والقصد الصالح يكون علما شرعيا مفيدا يتقوى به على تنفيذ أمر الله، ويتقوى به على الإعداد لأعداء الله، ويتقوى به على ما فيه صلاح المجتمع وكفايته وسده وسد حاجته عن الحاجة إلى الأعداء. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده. وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده، خرجه البخاري في الصحيح. يبين صلى الله عليه وسلم أن العمل باليد أمره عظيم، وأنه ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده. وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام. وصح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال: كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. الساعي العامل في نجارته أو حدادته أو زراعته أو هندسته أو طبه أو لذلك، يسعى على الأرملة من زوجة وبنت وأخت وعمة وخالة ونحو ذلك، وعلى المساكين من أقاربه وغيرهم لينقذهم وليواسيهم ولينفعهم وليأخذ بأيديهم كالمجاهد في سبيل الله، وقال: كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. فكيف إذا سعى الجهاد في سبيل الله وإلى العدة لأعداء الله وإنقاذ الأمة من الضعف الذي يمكن الأعداء منها ويوجب للأعداء احتقارها وأخذ مصالحها والاستيلاء على خرابها، إذا أعد العدة يتعلم ما يعين على صد الأعداء والعباد لهم والاستغناء عما في أيديهم وإنتاج ما ينفع الأمة من بلادها ومن خيرات بلادها. هذا خير عظيم وله فضل كبير ومع اليد الصالحة والقصد الصالح يثاب عليه ويؤجر عليه.
ولكني أبين وأدعو إلى أن لا تشغلنا العلوم الأخرى عما هو الأساس من الثقافة الإسلامية التي المقصودة في الذات لعلم الشرع والبصيرة فيه. فكونوا إن شاء الله قائمين لهذا وهذا ومجتهدين في أخذ هذا وهذا ويعطى كل شيء ما يليق به وأن تعطى كل مادة ما يليق بها وأن تعطى مادة الاستقاذة ما يليق بها من جد وعناية وإقبال وتعقيد وجمع للأطراف المسائل والمعاني حتى يكون عندكم من الثروة العلمية الشرعية ما تدركون به مقاصد هذا الدين وما أوجب الله عليكم وما حرم عليكم وما فيه نفع أمتكم علاوة على ما تأخذونه من المواد الأخرى التي تنفعكم في العاجل والآجل مع النية الصالحة. ومن هذا الباب قوله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. معلوم أنه أراد العلم الشرعي لا يستوي هؤلاء وهؤلاء وإن كان ذاك مرادا بالعرض لا يستوي الذي يعلم مصالح الأمة في دنياها مع جاهل لا يستوي هذا وهذا لكن أهم الأمور هو العلم الشرعي. فلا يستوي من علم شرع الله وأحكامه بمن جهل أمر الله وحكمه لا يستوي هذا وهذا. فهكذا من كانت عنده علوم أخرى تنفع بها الأمة في الطب والهندسة والجغرافيا وغير ذلك لا يستوي مع الجاهل بذلك فإن عنده ما ينفع الأمة ويعينها على مصالحها وعلى كفاح أعدائها وعلى العلاج لهم. هذا أيضا هم لا يستهانوا. وقال عز وجل أفمن يعلم أن ما أنزل ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وإن سبحانه أنه لا يستوي هؤلاء وهؤلاء لا يستوي من يعلم أن ما أنزله الله على رسوله الحق وهو الهدى مع من هو أعمى لا يعرف ذلك. فجعل من لا يعرف الحق من جانبه محمد صلى الله عليه وسلم ولا يدريه جعله أعمى وجعل من يعلمه ويدريه هو المبصر وهو المبصر. فعلم بذلك أن العلم الشرعي هو الهدى وهو البصيرة وأن الإعراض عنه والغفلة عنه والاعتياض عنه في العلوم الأخرى هو العنى وهو الشقى. فلا ينبغي للعاقل أن يفوته هذا المعنى ويغفل عن هذا المعنى. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل فتفتحوا المجالس فافتحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم بعدهم. فبين أنه يرفع سبحانه على الإيمان بإيمانهم وامتثالهم لأوامر الله ويرفع أهل العلم بعلمهم درجات يعني على غيره. وهذا هو العلم الشرعي. وإن كان هناك العلم الثاني له رفعة أيضا على من لم يعلمه لكن المقصود بالذات وبالأصالة والعلم الشرعي. والله يرفع أهل العلم درجات على غيرهم وهم في أنفسهم أيضا على درجات وطبقات. قال سبحانه وتلك حجتنا آتنا أهل الله إلا على قومه نرفع درجات من نشأ. هذا أهل العلم معناه في العلم إن ربك حكيم عليم. هذا يعلم الحجج النيرة ويقيمها على الأعداء ويثبت بها الحق وينصر بها الدين ويزيل بها الشبه ويرد بها الباطل. والآخر جاهل لا يعرف ذلك بل يخدع بكل شيء ويلتبس عليه كل شيء ويظن بكل شيء لا يستوي هذا وهذا.
علينا أن نعنى بكتاب الله وهو الأساس المتين وهو الأصل العظيم لكل علم شرعي لكل علم ولا سيما العلم الشرعي هو أصله وأساسه. فسر الله في كل شيء وبين فيه كل شيء إجمالا وتفصيلا ثم جاءت السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وبينت ما أنزل الله على نبيه، وأوضحت ما قد يخفى من بعض الأحكام، ووصلت ما قد أجمل. قال جل وعلا: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما نزل إليهم مما قد يخفى من كتاب الله، ويبين لهم أيضا أحكاما أخرى جاء بها صلى الله عليه وسلم وأوحاها الله إليه، ليست في القرآن، فجاء بها الوحي الثاني هو السنة، والسنة هي الأصل الثاني العظيم في بيان الشرائع والأحكام وإيضاح معاني القرآن. من جحد السنة وأنكرها وقال يكفي القرآن فقد ضل وأضل وكفر بالله عز وجل وكذب القرآن. فإن القرآن الكريم يدعو إلى السنة ويأمر بها، يقول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالقرآن آمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر السنة فقد أنكر القرآن، ومن أنكر القرآن فقد كفر بالله عز وجل. فعلينا أيها الأبناء بالعناية بكتاب الله والإقبال عليك، ويكون لكل أحد منكم عناية خاصة في القرآن، يكون له نصيب في ليله ونهاره من تلاوته وتدبره وعياتبه، إما نظرا وإما حفظا. وكذلك السنة يكون لكل واحد منه نصيب، لا تشغلكم علوم أخرى عنه، يكون لكم نصيب من السنة النووية من حفظ عمدة الأحكام، حفظ لغة المرام، لا تيسر من ذلك مع المراجعة والمطالعة في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث الشريف وكتب العلم النافع من كتب أهل العلم في الأحكام الشرعية. لا بد كل طالب علم عناية بهذا الأمر، ويكون له خصوصية بهذا الأمر حتى لا يكون جاهلا لما خلق له، ويكون بعيدا عما أمره، بل تكون له عناية بالشرع وأصليه القرآن والسنة، وتكون عناية بكلام أهل العلم وما بينوا وأوضحوا في أحكام الله وشرائعه، فيكون بهذا أدم إلى العلوم الأخرى التي حصلها، العلم الأساسي والعلم الشرعي الذي هو مادة الحياة ومادة النجاة ومادة السعادة في الدنيا والآخرة. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للوظيفة، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا جميعا باتباع شريعته والتمسك بها والحكم بها والتحاكم إليها ما عشنا، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين، وأن يوفقه لما يرضيه، وأن يمنحهم البطانة الصالحة، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن يمن عليهم بالفقه في الدين والاستقامة عليه. ثم نسأله سبحانه أن يصلح عامة المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يفقههم في الدين، فالفقه في الدين أمره عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يريد الله بالخير ويفقه في الدين. فالفقه في الدين علامة الخير، علامة السعادة. من يريد الله بخير يفقه في الدين، فهذا من الأسس والأصول الدالة على أنه لا بد من العلم النافع، لا بد من العلم بدين الله، لا بد من التفقه في دين الله، وذلك هو الدلالة والعلامة على أن الله رب العبد خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يتلس في علما سهل الله له به الطريق إلى الجنة. فلا بد من طلب العلم، ولا بد من الصبر على ذلك، وهذا هو الدليل على أن العبد أراد الله به خيرا إذا جد في طلب العلم وتفقه بالدين ورزقه الله فيه البصيرة والهداية، فإن هذا من الدلائل على أن الله أراد به خيرا سبحانه وتعالى. وهنا حديث عظيم شريف ينبغي ينكر هنا، وتواه الشيخان في الصحيحين عن أبي موسى أشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبت الكلأ والعشب كثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا فسقوا وزرعوا، وكانت منها وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، كذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقل هدى الله الذي يرشدك، هذا مثل ما بعث الله به نبيه عليه الصلاه والسلام. فالناس فيه ثلاث طوائف: طائفه اخذت بالعلم وتبصرت وتفقهت روايه ودرايه، وعلموا الناس ووجهوهم فهؤلاء هم أفضل الطبقات، وهم مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فابت الكلى والعشب الكثيف، وكانت منها طائفة أخرى أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وسرعوا، وهذا مثال لطائفة أخرى منها العلم والإيمان والإسلام، وهم الذين حفظوا وتعلموا وصاروا على بينة وهدى، ولكن ما كان عندهم الفقه الكامل والبصيرة النافذة في المعاني والأحكام، حفظوا ونقلوا العلم إلى غيرهم ودعوا إلى الله ووجهوا الناس إلى الخير وعرفوا ما فيه نجاتهم وتنصروا، لكن ما كان عندهم العلم الكافي والفقه الكافي في تفقيه الناس وشرح أحكام الله لهم، بل نقلوا العلم إليهم وبصروهم وحفظوه عليهم كالأرض الطيبة التي حفظت الماء وشرب منها الناس وسقوا وزرعوا وصار غيرهم أفقه منهم. وهكذا الناس أهل العلم والإيمان فيهم الحفاظ والرواة والعلماء الناقلون، ولكن هناك طائفة أخرى هم الذين نقلوا وتعلموا وفقهوا في ذلك وتبصروا في ذلك، فصارت درايتهم وفقههم في الشرع أعظم من الحفظ وأكبر من الحفظ. وهناك قسم آخر ثالث أعرض عن العلم، لا يتعلم ولا يعمل ولا يحفظ ولا يدري، فهو معرض عن ما جاءت الرسل، معرض عن شرع الله بكلية، هذا مثله كمثل القيعان، الأرض الصلبة المصبة التي ليست مستقرة، بل احجبهم ها هنا وها هنا ليست فيها قضاء للماء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فهكذا من أعرض عن الله ولم يرفع بدينه رأسا، ومثل هذه الأرض القيعان التي لا تنتفع بالماء ولا يؤثر فيها الماء، فالقلوب المعرضة الغافلة الصادة عن الحق المشغولة بهواها وشهواتها تشبه هذه الأرض التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، نسأل الله العافية. فهذه أحاديث وآيات تكون منكم على بال لما فيها من الخير والهدى ولما فيها من الشفاء ولما فيها من التبصير والدلالة على عظم الحاجة بل عظم الضرورة للعلم النافع الشرعي، وأن الناس أشد حاجة إليه من حاجته إلى الطعام والشراب، أن المجتمع الإنساني أشد حاجة إلى العلم الشرعي وأعظم ضرورة إليه من حاجته وضرورة إلى الطعام والشراب. وما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه إذا فقد الطعام والشراب وصاره أنه يموت، والموت لا بد منه، لكن من فقد العلم الشرعي وما جاء فيه الرسل فإن نهايته الهلاك الصامدي، نهايته النار، والموت لا بد منه، لكن نهايته العذاب والبلاء والعواقب الوخيمة، وليس هذا وهذا سواء. فعلم علم أن عاقبة من جهل أمر الله وأرض عن الله عاقبته وبال ودمار وهلاك وعذاب، بخلاف من فقد الطعام والشراب ومات على الإسلام جوعا أو عطشا فإن هذا لا يضر، بل قد يكون سببا لمزيد نعيمه ومزيد أجره بسبب ما لقي من تعب في الجوع والعطش. أما من مات بالجهل والإعراض والغفلة وإثار الشهوات وضعف الشيطان هذا هلاكه لا نهاية له، وعذابه صامدي لا نهاية له أيضا. نسأل الله الجميع العافية والهداية، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميع الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يمن عنا جميعا بالثبات على دينه والوفاة عليه، إنه سميع قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
جزاكم الله خير الجزاء يا فضيلة الشيخ. هذا الحديث الضافي الذي نقلنا فيه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز إلى أسس العلم الشرعي وقيمته في هذه الحياة، وأن قيمته مستمرة فعلا، وأن العلوم جميعا يجب أن تكون في خدمة هذا العلم الشرعي. لدي مجموعة كبيرة من الأسئلة، أغلبها متعلقة بهذا الموضوع وبعضها في مواضيع قريبة من هذا الموضوع، وأترك المجال لفضيلة الشيخ الإجابة على هذه الأسئلة كما يرى. السؤال الأول، تدعون فضيلتكم إلى العلم الشرعي للاستعانة به في هذه الحياة، ونحن مدعوون في هذا العصر إلى نقل التقنية الحديثة لنلحق بركب الأمم، فكيف التوفيق بينهما؟ فالكثير يتأرجحون إن لم يكن بعضنا قد شط إلى أحد النقيضين، وكيف نوفق بين الحديث الشريف إن الله يحب أحدكم إن عمل عملا أن يتقنه؟ جزاكم الله.
الحمد لله الأمر ميسر، مثل ما سمعتم عندكم علوم مختلفة المواد والمقاصد، وعندكم علم الثقافة الإسلامية، فعليكم أن تنصحوا لهذا وهذا كما تنصحون المواد الأخرى، وتعرفون على أن تفهموها وألا تهبلوا فيها وألا ترسبوا فيها، فعليكم أكثر وأكثر أن تعلموا بالثقافة الإسلامية وأن تهتموا بها وأن تحذروا الرسوب فيها، ويكون اهتمامكم بها أكثر وأشمل وأعم، وألا تنسوا كتاب ربكم وسنة نبيكم في الأوقات الأخرى التي تملكونها من ليل أو نهار، وفي العطلة والإجازات وفي غير ذلك من الأوقات الممكنة، علاوة على المادة التي مدت في الثقافة الإسلامية. لا تجعلوها نافلة، اجعلوها أعظم المواد، وحصوا عليها أعظم مما تحصون على غيرها، واجمعوا بين الأمرين، فمادة الثقافة الإسلامية أهم الأمور وأهم المواد، فلا تجعلوها أدنى المواد، ثم ضموا إليها ما تمكن ما أمكنكم من العناية بالقرآن الكريم والسنة المطهرة في الأوقات الأخرى التي الحريص والراغب سوف يجدها في أوقات كثيرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الثاني: بسبب بعد الناس عن العلم الشرعي يحدث انتشار لبعض الأفكار الهدامة، والتي منها ما نسمعه من كثير من الناس هذه الأيام عن الحجاب، حيث يقولون أن الحجاب الواجب هو تغطية المرأة لجسمها ما عدا وجهها وكفيها، وأن تغطية الوجه ليس صحيحا، أو على الأقل رأي ضعيف، فما رأي فضيلتكم في هذا الإدعاء؟ هل هو صحيح أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
الجهل أيها الأبناء هو سبب كل شر، الجهل بأحكام الله ودينه هو سبب كل شر. قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أننا يتبعون أهواءهم. ثم قال بعد: ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. فالجهل والهوى هما أساس كل شر. قال سبحانه في حق الكفرة: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فالظن ليس بعلم، خرص ليس بعلم، والهوى ضلال. فجعل أهداف الكفرة ومنطلقهم من اتباع الظن واتباع الهوى. فالجهل هو أساس البلاء، واتباع الظن هو طريق الشقاء والهلاك. قال تعالى في حق داود: ولا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله. فالواجب على المتكلم أن يتكلم بعلم أو يسكت، وليس له أن يقول على الله بغير علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يرسل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل في القمة، جعل طلاق بغير علم فوق الشرك، لأن الشرك نفسه، الشرك نفسه ما طلع الله بغير علم. تقولوا على الله في أحكامه وفي صفاته وأسمائه وذاته وفي ما يتعلق بالآخرة بغير علم مما حرمه الله على العباد. وبين سبحانه أن الشيطان يدعو إلى ذلك ويأمر به. قال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هكذا يأمر الشيطان بالسوء في المعاصي والفحشاء وكراهة كبيرة والقول على الله بغير علم. فالحجاب مسألة من مسائل الدين، ليس للعبد يتكلم فيها إلا بعلم. والمرأة فتنة في المجتمع، والله جعل الرجال على الميل إليها وجعلها محل ابتلاء وامتحان، مع أن العبد محتاج إليها ويسكنه. جعل الله المرأة سكنا للرجل وسببا لإيجاب الذرية وبقاء هذا العالم، ولكنها مع ذلك فتنة، لأن النفوس تميل إليها، والنساء متساويات في الجمال والحسن وغير ذلك، فكل إنسان له وجهة وله رابة في هذا الجنس. ولهذا صح عنه عليه السلام أنه قال: ما ترك بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، رواه البخاري وغيره. وقال سبحانه في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هكذا في سورة الأحزاب آية عظيمة نفيها جميعا. وإذا سألتموهن متاعا، سألتم النساء متاعا، فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لذلك الحكم هو إسلام وضع الحجاب أطهر لقلوب الذكور والإناث جميعا، يعني أسلم من الشهوة والفتنة وأبعد عنها. ولم يقل إلا الوجه والكفين، فكان الحجاب كله، والوجه هو أبرز ما في المرأة، هو عنوان جمالها أو جمالتها. فلهذا وجب فيه الحجاب حذرا من الفتنة بها. وقال في الآية الأخرى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. والزينة أقسام، منها زينة منفصلة مثل القلائد والأخراص في الأذان والخلاخل في الرجلين، ومنها الزينة الخلقية للوجه والصدر والرأس والكف والقدم والساق وغير ذلك إلى العورة الداخلية. المرأة أقسام. وقال في زينة التي هي ملابس: ولا يضرب بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، الخلاخل التي تكون في الرجلين سماها زينة. فالزينة أقسام، ينظر في مكتب الزينة التي تكفن في الخال والأذن، قرب الأذن وقلادة في الحلق وشبه ذلك، ومؤمرة بستر الزينة الخلقية التي هي وجهها وشعرها وصدرها ويدها وغير ذلك مما يحسن ويجذب إليها أنواع الرجال وأنواع الفتنة. ومن زعم أن هناك إذنا في الوجه فعليه الدليل. وأما قوله سبحانه: ولا يجوز زينتهن إلا ما ظهر منها، ليتعلق به بعض الناس، وروي عن ابن عباس أنه قال: وجه وكفين. فهذا قال فيه جمع من العلم ان هذا ليس المراد به الوجه والكفين كما قال به المسعود وجماعه، المراد بما ظهر منها الملابس، جلبابها الذي عليها وما تلبسه على راسها، هذا لا بد منه، هذا معفو عنه، لا حيله لها في ذلك. وانما هي منهيه عن اظهار الزينه التي يمكن سترها واخفاؤها بالحجاب كالوجه والفرط والقلابه والشعر ونحو ذلك. ومن قال انه وجه وكفان، قال فيه بعض المحققين ان المراد بذلك قبل الحجاب، كانت المراه يؤذن لها ان تكشف وجهها عند الرجال ويديها عند الرجال، ثم جاء الحجاب وامر الله بالحجاب بعد ذلك. وكان هذا الذي قاله بعض العلم ابن عباس وغيره، كان هذا قبل الحجاب ثم جاء الحجاب، فنسخ ذلك. ولهذا ثبت عن عائشه رضي الله عنها لما تخلفت بعض الغزوات ومر عليها صهر معطل ووجدها في الأرض وسمعت وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وكان يعرفني أبي الحجاج لما أسترجع. فقالت: فلما سمعت صوته خمرت وجهي وكان يراني قبل الحجاج. فعلم بهذا أنه بعد الحجاب يخمر الوجه. وكانت تقول للنساء في الحج وغيره: نأمرهن بالإستر خمر على الوجوه حتى في الحج. وكان تفعل ذلك في غزوة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. قال: كل يبين لنا أن الوجه مما يجب أن يستر من الزينة لا تستر، كما يستر الرأس وهو من أعظم الزينة، والأذن وما فيها من الأقراط، والحلق وما فيه من الخلائد، والرجل وما فيها من الخلاخل وأشباه ذلك. فإذا ستر هذا فكيف بالوجه الذي هو أعظم الزينة وأكبرها وعنوانها؟ نعم. وإذا كان فيه بعد ذلك من الأكحال والأصدار ما فيه، صار زينته أكبر وأعظم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أنا إنسان هذا السؤال من شخص يقول أنا إنسان شيعي المذهب وسمعت من سماحتكم أن الشيعة أمة ضالة، ومن ذلك الوقت خفت من ذلك القول لأنني لا أعرف معنى الشيعة وأنني لست ضال حيث أعبد الله وحده وأقوم بجميع الفرائض واتبع السنة والقرآن الكريم واتبع قول أهل البيت وأحب أهل البيت وأعادي من يعاديهم. لو تفضل سماحتكم بإفادتي وإقناعي أكثر مما سمعت.
الشيعة أقسام وليس طائفة واحدة، وأصل الشيعة شيعة علي الذي كانوا معه ضد معاوية فيسمون شيعة له، ولكن نبغ فيهم قوم غلوا فيه وعظموه بما لا يستحق حتى قالوا إنه الله، قالوا أنت هو من؟ قالوا أنت الله. فأخذ لهم الأخاديد في الكوفة الحفر يعني، ثم قذفه فيها وأضرب عليهم بالحطب وأحرقه من شدة غضبه عليهم لكفرهم وضلالهم. ثم تفرقت الشيعة أقسام، منهم الغالية الرافضة الذين رفضوا زيد بن علي لما طلبوا منه يتبرأ من الصديق عمر أبى فرفضوه فرق لهم الرافضة، منهم جماعة آخرون باطنية متعددون إسماعيلية والنصيرية وجماعة آخرون من الفاطميين يتولوا المغرب ومصر وغيرهم. فهم أقسام، ذكر الشيخ الثاني أنهم زتان يغيرون فرقة، فأسهلهم وأدناهم وأقلهم شرا الذين يفضلون عليا على الصديق وعمر فقط ولكنهم يترضون عن الجميع ويحبون الجميع ولا يغلو في أهل البيت ولا يعبدونهم مع الله، هؤلاء أدناهم وهم كثير في الكوفة وغيرتوها من قبيل الزمان. وقد أخطأوا في هذا لأن الصديق هو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر ثم عثمان ثم علي كما أجمع على ذلك المهاجر والأنصار، حتى علي نفسه صلى الله عليه وسلم لا أتى بأحد يفضلني على الصديق وعمر إلا جلست حدا مختلفا من جلسة نفس علي رضي الله عنه. إنما خلاف بين بعض أهل السنة في تفضيله على عثمان أو تفضيل عثمان عليه، ثم استقر خلاف أهل السنة في تقديم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع. هؤلاء هم الخلفاء الراشدين الأربعة ورابعهم وأحد عشر مثل لهم بالجنة، والحسن والحسين شباب سيد شباب الجنة هم من خيرة الصحابة، وكان فاطمة خيرة الصحابة رضي الله عنها وأرضاها. لكن منكر على الشيعة غلوهم فيهم وغلا فيهم من أهل البيت علي وغيره، وجعله إلها مع الله تدعوه تستعيذ به ينظر له، فقد كفر بهذا. وهكذا من زعم أنه الله كما فعلت الغاية الأولى كفر بهذا، وهكذا من زعم أنهم يعلمون الغيب على أن أهل البيت والأئمة في العشرية 12 يعلمون الغيب فهذا كفر بالرهبان، أو قال إنهم معصومون لا يذنبون ولا يقعهم ذنوب بل هم معصومون، هذا خطأ ظاهر وضلال بعيد. فأنت أيها السائل إذا كنت لست على هذا الرأي وإنما تحب عليا فقط وتحب أهل البيت فنحن معك نحب علي وأهل البيت ونشهد الله على حبهم جميعا، ونترضى عنهم جميعا من علي والحسن والحسين وفاطمة وغيرهم من أهل البيت المؤمنين الصادقين الصابرين. أما أهل البيت الذين كفروا بالله وضلوا عن السبيل فنحن نبغضهم في الله كأبي لهب، لأنه كافر قال الله ثبت أبي لهب وهو من أهل البيت ولكنه كفر بالله. وهكذا أبو طالب مات على كفر وقد نصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأعانه لكنه مات على دين قومه، فنحن نبغضه في الله عز وجل. وهكذا كل من شط عن السبيل من أهل البيت وادعى الألوهية أو رجل أن يعبد من دون الله أو يقال إنه يعلم الغيب من كان على هذه المثابة فنحن نعاديه في الله ولنرضى عنه فنبغضه في الله. ومن كان على الطريق القويم يحب الله ورسوله ويستقيم على دين الله من أي طائفة فهو حبيبنا ونحبه في الله، ولكن لا نرضى أن يكون الشيعي يقدم عليا على الصديق وعمر، كما أنا لا نرضى أن يعبده مع الله أو يستغيث به أو ينذر له أو يقول إنه معصوم أو يقول إنه يعلم الغيب، هذا كله باطل وكله يعاديها للسنة والجماعة، وهذا هو منتقل على الشيعة وبه ظلوا إذا كان يعني ظل من اعتقد هذا الشيء. أما من ظلل وهو جاهل لا يدري وتابعهم على جهل فهذا إذا عرف وتنبه يتباعد عنه ويقول بقول أهل السنة ويسير على نهج أهل السنة ويبتعد عن رأي الرافضة الذين غلوا في أهل البيت ووصفوهم بأوصاف ليست لهم وعبدوهم مع الله وجعلوا قبورهم معابد يبنون عليها قباب يعبدونها مع الله ويطوفون بها ويشركون بها. هذا كله منكر يجب على من يدخل الشيعة أن يبتعد عنه ويتبرأ منه وأن يأخذ برأي أهل السنة وحفظ أهل السنة في تعظيم الله وعبادة وحده سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به وأن يحب أهل البيت محبة مقيدة بالشرع. يحب أهل البيت كما يحب الصديق وعمر وعثمان وسائر الصحابة محبة سليمة من الشر سليمة من الغلو سليمة من البدع. يحبهم بالله ويتقيد بالشرع ولا يزيد على الشرع فيه ولا في غيره. والله المستعان.
هذا سؤال شخص الحقيقة شخص يقول أنا من بلد قد تريت باستسلام اليهود بسبب حكامها الماسون، هل يجوز لي في ظل العلاقات الحالية أن أشد الرحال إلى المسجد الأقصى علما بأنني سأضطر إلى معاملة اليهود بيعا وشراء خلال فترة الزيارة؟ جزاكم الله خير.
إذا كان سفرك إلى فلسطين ترجو فيه الخير والمصلحة الإسلامية ومساعدة إخوانك هناك على الخير وتعليم جهلهم وإرشاد ضالهم فأنت على خير، وهذا جهاد وعمل صالح إذا كان عندك علم وبصيرة. أما إذا كان قصد الوطن ومحبة الوطن فلا، تعلم هنا وتبصر وابقى مع أهل السنة ومع أهل الخير حتى يفتح الله بلادك وحتى ينجح الله قضيتك ثم الفلسطينية ومنظمة التحرير، فإذا نجحوا وأقام الله دولتهم على الإسلام والخير والهدى فأنت حينئذ كن معهم وساعدهم على الخير. وأما أن تذهب إلى هناك وتعامل اليهود وتكون كواحد من الناس فهذا في خطر عليه، في خطر كبير عليه. أما من خرج بقصد الخير والدعوة إلى الله وتعليم أبنائه وطنه العلم النافع لأن عنده علما وعنده بصيرة يعلمهم وينقذهم من الضلالة ويبشرهم بالهدى ويساعدهم على الخير فهو على خير وهو مأجور إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك من يقول أنه يجب علينا أن نتعلم الآراء والمذاهب المعاصرة أولا ثم نتعلم علم الشرع بعد ذلك، وحجتهم في ذلك أنهم حين يتعلمون ما يخالف الشرع فإنهم يأخذون مناعة ضده وليكونوا بعد ذلك ممن يدافع عن الشرع.
هذا قول سقيم، هذا قول سقيم جدا. نتعلم الشرع ثم نتعلم الخير بعد ذلك، علينا أن نعرف الأصل أولا ثم نتبصر في الشرع ثم نقع حبيبة. إن كانوا الناس يسمعون فإن كنت أسلم من الشر مخافة أن يدركني، وليس قال هذا بعدما أسلم وتعلم وصار من علماء الناس وعلماء الصحابة كان يسأل عن الشرور ليحذرها. الواجب أولا يتعلم الشر يستقيم عليه ويتنقص فيه، فإن يسأل له مدى حتى يدرك الشرور الأخرى فالحمد لله، ولكن يقول لك ما هو الشر إذا عرف الشر واستقام عليه ومات عليه نجا ولو ما عرف الطرق الأخرى والأفكار الأخرى. لكن مصيبة إذا أذهب وقته في الأفكار الأخرى والمذاهب الأخرى ثم نجا به الموت ولم يعرف الشر، هذه مصيبة. لا، الواجب يتعلم الشر من صغره، تعلمه من صغره وهو صغير كما كان يعلم أصحابه من صغار عليه الصلاة والسلام، ويقول مو أبناء صغير سبع ويجيبه هذا العشر. هذا هكذا يجب أن يتعلم ويتبصر في الشرع أولا ويعتني به حتى يفقه دينه ويعرف دينه، ثم إذا تعلم بعد ذلك المذاهب الأخرى والأفكار الضالة يرد عليها وينكرها ويكفيها هو مأجور. فالتكفير والإنكار بعد العلم، أما أن يعلمها قبل وهو جاهل كيف يعلمها؟ كيف يعلم بطلانها؟ يعلم الشرع وتبصر فيه وتلقى بعد ذلك في إمكانه يتعلم الأفكار الضالة والمذاهب الخبيثة الهدامة يرد عليها ويبين سيفها وينكر ما هم عليه من الباطل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الثاني، فضيلة الشيخ، ما هي أهم الضوابط لدراسة العلوم الشرعية؟
أهم ضابط لهذا وأعظم ضابط لهذا أن تعنى أولا بكتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وحفظا لما تيسر منه، وأن تكون لك نية صالحة في ذلك وقصد صالح في ذلك، هذا أهم شيء. ثم ما تيسر من السنة ليكون ذلك مفسرا لك لما قد يخفى عليه من الكتاب ومعينا لك على فهم الكتاب، تحفظ كتابا من كتب الحديث المختصرة يعينك على ذلك مع ما تيسر من حديث كتاب الله وإكثار من تلاوته، هذا أهم شيء. هذا أمران، فعناية بالقرآن وهي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال العلم عما أشكل عليه ومراجعة كتب العلماء فيما أشكل. هذا هو التوريث السوي. أما كتب الأخرى فلا دعها بعد ذلك. أجعل أكبر أهمك العلاج بكتاب الله وما فيه من السنة والفقه في ذلك وسؤال أهل العلم عما أشكل عليه ومراجعة الكتب النازعة المفيدة في ذلك إذا أشكل عليه شيء مثل شرح البخاري شرح مسلم شرح المنتقى شرح بلوغ المرام. إذا كنت طالب علم تستطيع أن تعرف شيئا من هذا فتستعين بهذه الكتب. وإذا كنت لا تستطيع تحفظ كتاب الله وتكثر من تلاوة وتدبر معانيه وتحفظ ما فيه من السنة من الفعل النووية تتمكن لابن رجب فنسي الحديث تحفظها وتعتني بها أنزلت الأحكام العزيزة غير الشهور جيدة أو بعمل الحديث وزيادة قليلة تحفظها جيدا. هذه نعمة العلماء فيها الخير العظيم وفيها الدلالة على ما فيه السعادة والنجاة. وإن حفظت بلوغ المرام هو أوسع من عملة الأحكام أوسع وأكثر وهو محرر مفيد وهو خير إلى خير وفائدته كبيرة. وإذا شئت لك مع ذلك أن تدرس علم النحو علم القواعد وعلم الفرائض والمواريث هذا أيضا داخل في علم كتاب السنة وأصل كتاب السنة هذا به خير كبير. فإن النحو يعينك على فهم لحفظ الكتاب والسنة بما فيه من القواعد التي تعين على فهم المعاني في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سماحة الشيخ حفظه الله ذكرتم من ضمن محاضرتكم أنه يجب إعداد العدة للاستغناء عن أعدائنا وأنا طالب من بلاد غير بلاد هذه المملكة العربية السعودية. ما الذي أعمله وأنتجه ودولتي تريد أن نظل محتاجين لأعدائنا وأن لا نعمل أي شيء إلا بالاستعانة بهم وخاصة في أمور التكنولوجيا الحديثة؟ ما هو واجبي تجاه هذا الواقع الحزين حفظكم الله للمسلمين؟
إذا تعلمتها فاجتهد في إرشاد أبناء دولتك إلى الحق والهدى الذي تعلمتها. أولا أهم شيء إرشادهم إلى توحيد الله والإخلاص وطاعة الله ورسوله وتعظيم القرآن وتعظيم السنة وتحكيمهما والدعوة إليهما هذا أهم شيء. ثم ترشدهم أيضا إلى أسباب الغني عن الغير مما أعطاهم الله في أرضهم من الخيرات والمعادن التي بها يستطيعون أن يستغنوا عن الغير. تبحث معهم ومع أخيارهم ومع وقلائهم في هذا الأمر فتستعين بإخوانك الذين على شاكلتك عندهم فهم وعندهم علم فتتعاونوا جميعا على إرشاد الغير في أمر الدين والدنيا. وأن الحاجة إلى الأعداء فقر كبير وضرر عظيم وأن الاستغناء عنهم فيه الخير العظيم وفيه المصلحة الكبرى والسلامة من شر كثير. فعليك أن تتصل بإخوانك بعدما ترجع إن شاء الله إلى هناك وتتعاون مع إخوانك الطيبين في إرشاد الناس إلى الخير وتوجيههم إلى أسباب النجاة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن تصبر على ذلك أنت وإخوانك وزملائك. وهكذا أمور الدنيا بما تستطيعون أن ترشدهم إليه في استخراج المعادن النافعة والثمرات الجيدة وزراعة الأرض والانتفاع بما هناك من أنهار وغير ذلك حتى يستغنوا عن عدوهم بما أعطاهم الله من الخيرات.
السؤال الثاني ما وجهة نظر فضيلتكم في
الإفتاء؟ هنا مسألة ينبغي أن تعلم ولأنه ينبغي المؤمن أن لا يحقر نفسه. بعض الناس دائما يحقر نفسه ويتصور أن هناك مسألة هذا غلط. ما ينبغي أن يحقر نفسه لا بل يكون عنده همة عالية تشميد إذا نفسه أهلا لأن يدعو إلى الله ونفسه أهلا لأن يوجه وينصح ونفسه أهلا لأن يبلغ عن الله ما علم. عندك علم لا تحقر نفسه ادعو الى الله على حسب علمك ولا تقل على بغير العلم الذي علمته وتبصرت فيه كن فيه جيدا كن نشيطا كن شجاعا مقداما كن نفس قويه مقدامه لا تيأس ولا تخجل ولا تقول هذا لغيري او هذا لا يقبل مني. لا عليك بحسن الظن بالله وعليك بالتشديد والصبر ولا تيأس ابدا ابعد اليأس عنك واعطي الاحتقار النفس لا ينفع الناس. مهم معنى تكبر عنه لا معنى لا تعتقدها في بلاغ الحق في بلاغ الحق والدعوة إليه ولكن لا تكبر على الناس ولا تأخذ العجب بنفسك حتى ترى أنك فوق الناس وحتى تكبر عليهم وتحقيرهم لا ولكنك تكون ذا همة في بلاغ الحق والدعوة إليه والنصيحة وتشجيع الناس على إبلاغ الحق وعلى التشميل إلى كل ما يدعوه في دينهم ودنياهم.
سؤال آخر وثيق الصلة يمكن للسؤال الأول، وهو ما هو وجهة نظر فضيلتكم في الابتعاث لطلب علم الدنيا في بلاد الكفر وطلب الدنيا حيث أصبحت الوسيلة غاية والشهادة تجارية ولا حول ولا قوة إلا بالله؟
أنا رأيي قد قلت غير مرة وعلمت غير مرة، لا في الصحف ولا غير الصحف ولا مع الدولة وفقها الله، رأيي عدم الابتعاث أبدا، لا رأي ابتعاث أحد الكفار أبدا، مهما أمكن أن يتعلم في الداخل وأن يتعلم الطالب هنا في بلده وفي محل إقامته الإسلامية، وهذا هو الأوجب. وإذا كان هناك أمر لا يوجد في بين المسلمين وتدعو حاجة إليه، فالواجب على الدولة أن تؤمنه في البلاد وأن توجده في البلاد وأن تأتي بالمعلمين له من كل مكان ولو بالمكافاه الغاليه الرفيعه مع خطره حتى يكون عندها ما يحفيها في بلادها، وحتى تاتي بمن يعلم ذلك الشيء حتى تستغني عن الابتعاث الخارج. لكن عند الضروره القصوى لا مانع من ارسال خواص من الطلبه من اهل العلم والبصيره والعقل الرزين والاخلاق الفاضله والدين المتين، لا مانع من ارسال كما جماعة منهم إذا تعلم هذا الأمر الذي لا تستطيع الدولة تأمينه وهي مضطرة إليه، لا مانع من إرسالهم بعد حصول هذا العلم الشرعي وتخرجهم من الجامعة الجامعات الإسلامية التي فقهتهم وعلمتهم، فإذا أخذوا الشهادات الجامعية أو من فوقها وعرف منهم العلم والخير والدين المتين والعقل الراجح والاستدان، يعني لا يقتل أحد، لا يقتل أحد، يعني خواص، إنما يرسل الخواص الذين يرجى فيهم السلامة وترجى فيهم الاستقامة وعدم الميل إلى الباطل، ويرجى فيهم أنهم يستطيعون كشف الشبهات وردها إلى مدرستهم أو رفعت عليهم، ليتعلموا هذا الشيء هذه المادة الخاصة التي الدولة تضطر إليها، ثم يرجعوا بإذن الله إلى بلادهم سالمين. ولا مانع أيضا إذا دعت الحاجة أن يكون معهم مراقبون أخيار يساعدونهم ويلاحظونهم ويتعاونوا معهم في كسبهم عن مكائد الأعداء وعن شبه الأعداء.
نعم. السؤال التالي، هل يجوز دراسة القوانين الوضعية والاهتمام بها لمعرفة قوانين الكفار ونقدها؟
الواجب أولا العناية بالأحكام الشرعية والتفقه فيها والتبصر، فإذا تفقه الإنسان في ذلك وتبصر في ذلك وكان على بينة أمكن عند الحاجة أن يراجع القوانين التي يحتاج إليها في بلاد المسلمين لسلامة من شرها وبيان ما فيها من الباطل حتى لا يغتر بها المسلمون أو حتى لا يغتر بها من يعامل هذه الشركات ويدخل معها في أعمال، حتى يبين للشركات العمل الذي يجب أن تشتغل عليه وأن تفهمه جيدا في الطرق الواضحة التي يفهمونها توصل الترجمة لهم حتى لا يخدعوا وحتى لا يخدعون ايضا ويلبسوا علينا. المقصود تعلمها لمصلحه ضروريه او تعلم بعضها مما قد يبتلى به الناس في بلادهم عند ابتلائهم بشركات وافراد الذين قد يستعانوا بهم في شيء، فالحاصل انه يتعلم الحاجه الناس العارضه لا انها نادره تتعلم وتضرر، فانها قد تصد عن غيرها وتؤذي، وربما ثبت على بعض الناس شيء منها فيظن انه اولى من الشرع بحسب ما يدرسه له اساتذته، فقد يقصر العالم في بيان بعض الامور الشرعيه وقد يحدق ذلك ليعلم القوانين، وربما تخيل الطالب ان هذا اخر من هذا بسبب قصور المعلم الشرعي وبسبب فصاحه وحفظ ذاك المعلم الذي يعلم هذه القوانين الضارة الضالة. فالحاصل أنها لا يجوز تعلمها إلا من حاجة ومصلحة ومصلحة شرعية يستفاد منها في مصالح المسلمين عندما يخالطون أعدائهم وعندما يحتاجون لأعدائهم.
ما حكم طلب العلم الشرعي؟ هل هو من فروض الكفاية أم فرض عين؟ وما حكم طلب العلم الغير شرعي وإذا وجد أيهم المقدم على الآخر؟
طلب العلم الشرعي فرض كفاية بالنسبة إلى جملة وصف العلوم الشرعية فرض كفاية، وبالنسبة إلى ما يجب على الإنسان ولا يسعه جهل فرض عين، يجب على كل مسلم أن يتعلم من العلم ما لا يسعه جهل، وما وجب الله عليه وما حرم الله عليه. حتى يرجع الواجب على بصيرة وحتى يدعى محضر المسجد. هذا واجب على كل إنسان وعلى كل امرأة يتعلم كل ما لا يسعه جهله مما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه حتى يرجع الواجب على بصيرة وحتى يدعى محضر المسجد. أما توسع العلوم وأدلتها هذا أثر كتابه. يجب أن يكون في أمة علماء يتوسع هذه العلوم ويبينها للناس ويردون على الأعداء ويبينون بطلان ما هم عليه وكشف شبهاتهم. وأما العلوم الأخرى فيتعلمها ما تسأل هذه إليه. قد يكون بعضها فرض كفاية قد يكون بها ليس فرض كفاية. فإذا احتاج المسلمون إلى هذه العلوم صار تعلم فرض كفاية من الهندسة والجغرافيا والطب وغير ذلك والفلاحة كل هذه فرض كفاية يحتاج الناس إليها فيتعلمها من يفي فقلت عن ذلك.
في هذا المجتمع سؤال في هذا المجتمع انقلبت الموازين فأصبح الشاب المتمسك بدينه هو الشاب والمتعصب والموسوس وغيرها فما هي نصيحتكم لنا؟
هذا شيء واقع والرسول أخبر به فلا ينبغي للعاقل أن يتأثر بهؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء هكذا رواه مسلم الصحيح. زاد غير مسلم إذا أخبر الغرباء قال أن يصلحون إذا فسر الناس فلا يصلحون ما أكثر الناس من سنتي. وفي الآخر قال هم النزاع من القبائل. وفي الآخر قال هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. هؤلاء هم الذين قد يساووا إليهم السخرية والإيذاء لإيمانهم وتقواهم. فلا ينبغي للعاقل أن يبالي بهؤلاء الواجب أن يثبت على الحق ويلزم الحق ولا يفتخر به الناس. ولو قيل له انه شاذ او مشدد او متنطع او ما اشبه ذلك لا يبالي بهؤلاء. قال الله تعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. هذا من قديم الزمان من قديم الزمان. فعليك يا عبد الله ان تثبت على الحق وان تلزمه ولو خالفك الناس. ومن هذا حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كان الناس يستغرق عن خيبة فأسروا عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجعلنا الله بهذا الخير. هل بعد الخير من شر؟ قال نعم. قلت يا رسول الله وهل بعد الخير من شر؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستمر بغير سنتي. تعرف منهم تمكن تعرف منهم تمكن لتعرف اشياء وتكتب اشياء. قلت يا رسول الله وهل بعدك خير من شر؟ قال نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوا فيها. دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوا فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا يعني عرب. قلت وما تأمر يا رسول الله إلا ذكر ذلك وما تأمرني إلا ذكر ذلك. قال تلزم جماعة المسلم وإمامهم. وفي رسول الله لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الشواق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتي الموت وأنت على ذلك. فأمره أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم عند وجود هؤلاء الدعاة الضالين. فإذا نجد جماعة مسلمة ولا إماما اعتزل الفرق الضالة كلها ولو أن يعض على أصل شجرة من شدة عطشه أو جوعه حتى يموت على ذلك. فلذا يجد جماعة مسلمة في أي مكان يلزمها في مصر في الشام في الحرار في أمريكا في أي مكان يوجد جماعة مسلمة يلزم جماعة مسلمة ولو قليلة. وإمامهم رئيسهم إمام الجماعة رئيسهم إمام كل قوم رئيسهم. فمن كان في بلاده جماعة مسلمة يلزمها ورئيسها وإمامها هو كانوا أربعة أو عشرة أو مئة أو آلاف أو الذين جماعة المسلمين. وإذا كانت دولة مستقلة مسلمة وأمكن له الذهاب إليها والهجرة هاجر إليها ولزمها وهكذا. فإن عجز صبر ومعذور ولزم الحق ولو كان وحده يصدق ولزم الحق ولو كان وحده حتى يفتح الله عليه وحتى يجد فرصة إلى هجرة إلى بلاد أخرى إسلامية يزرع فيها دينه ويأمن فيها على دينه. والله المستعان.
السؤال أو التساؤل، هناك بعض الأمور في هذا العصر تحتاج إلى بعض التوضيح من الناحية الشرعية. فهناك مثلا البنوك، نجد أن كثيرا من علماءنا يقولون بأنها تتعامل بالربا، ومع ذلك نجد أن في كل شارع بنك، فما حكم من يعمل في البنك بأجر؟ نريد من فضيلتكم جوابا شافيا حول هذا الموضوع وحول الأمور الأخرى المستجدة أعتقد في مجال البنوك وحكم الشرع فيها.
هذه البنوك نعم بلايا العظيمة، ويعني العلماء مع دولة وفقها الله في إيجاد البنوك الإسلامية تقوم مقامها وتغني عنها حتى يطلع عليها وتمنع من عملها الربوي. والدولة تأيد بوجود مؤسسات إسلامية تقوم مقام هذه البنوك في المعاملات الإسلامية، ونرجو أن يتم هذا قريبا. وهذه البنوك الربوية لا يجوز التعامل فيها، لا يجوز أن تكون فيها كاتبا ولا أمين صندوق ولا شاهدا، لأن هذا هو التعاون على إثم العدوان. وقد صح رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن أكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدين، وقالهم سواء رواه مسلم الصحيح. هذا يدل على تحريم التعاون معهم في هذا، لا بالكتابة ولا بالشهادة. والله يقول في كتابه العظيم: ولا تعاونوا على إثم العدوان. هذا الصندوق مساعد، والحاكم مساعد، والفراش مساعد، والقهوة مساعد، وهكذا كله تعاون على إثم العدوان. وينبغي ألا تؤدن عندهم شيئا إلا عند الضرورة القصوى، لم تجد حيلة لحفظ مالك، أما أنت عندهم بدون فائدة، بل مجرد حفظ بدون فائدة. وإذا وجدت مساغا ومجالا يغنيك عنهم بحفظ مالك تحفظ مالك عند غيرهم حتى يفتح الله، وحتى يوجد البنك الإسلامي الذي يعامل بالمعاملات الإسلامية ويتباعد عن الربا. وقد فتح الآن بنوك إسلامية متعددة، وأخبرونا قائمون عليها بأن الحمد لله نجحت في الخليج وغير الخليج. هذه عناوين خير وبشرى خير، ويسأل الله أن يعينها وينفع بها ويصح قائم عليها، ويجب تشجيعها والدعم لها، ونحن معها نتعاون معها وندعمها حتى تصل إلى المستوى اللائق بها إن شاء الله. وسوف تفتح إن شاء الله هنا قريبا إن شاء الله، حتى يسأل بالبنوك الإسلامية عن البنوك الربوية.
هذا السؤال شخصي ولكنه قد يهم الكثيرين. فضيلة الشيخ، لقد توفى والدي منذ مدة طويلة، ومنذ وفاته وحتى وقت قريب كنت أصلي له ركعتين كل ليلة بعد صلاة العشاء بعد السنة، إلا أنني سمعت أنه لا يجوز صلاة الميت، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذه مسائل درسها العلماء تكلموا عليها، ومن أهل العلم قال إن يصل الميت كل شيء من القربات وصلاة الله وصدقة ودعاء وطواف وحج وعمرة وصيام وغير ذلك وقراءة القرآن وغير ذلك. هذا ذكره جمع من أهل العلم وقالوا إنه واصل ونافع الميت مطلقا. وقال آخرون: لا يصل الميت إلا ما جاء بالشرع فقط. قالوا إن هذا أمور توقيفية ينبغي فيها التوقف والتمسك من ورد أهل الشرع فقط ولا يتوسع في ذلك. فالإنسان جاء بالصوم عنه كان عليه الصوم ينفعه، الحج عنه، بأداء العمرة، بالدعاء له، بالصدقة عنه، كل هذا طيب. أما يصلى له لا، ما ورد لا يصلى له ولا يقرأ له لعدم الدليل. ذكر بعض أهل العلم، ذكر شخص لعبد الله بن المبارك أنه روى حديثا عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من بره ولديه أن تصلي لهم مع صلاتك وأن تصوم لهم مع صومك. فقال عبد الله بن المبارك: عن من قال عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أخي، بين هذا وبين النبي مسافات تنقطع في أعناق الإبل. يعني بينه وبين النبي أجيال ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم معول، كيف يحتج به؟ الحاصل أنه ليس في هذا الباب دليل واضح على أنه صلى له مع صلاتك، صلي مع صلاتك، أو تصوم مع صومك، أو تقرأ له القرآن، ليس عليه دليل. فالأولى في هذا تصل وأن تكتفي بالصدقة عنه، بالدعاء له، بالحج عنه، بالعمرة، هذا الواجب. أما تقرأ له قرآنا هذا ليس عليه دليل واضح، لقد أنكره جماعة من العلم، والأولى التوقف مع الدليل. لذلك الصلاة عنه ليس عليه دليل، فالأولى التوقف عن ذلك، هذا هو الأولى والأحوط لعدم الدليل. نعم.
الساعة خمس ساعات.
لا نعلم من الثالثة إلى مرة واحدة.
طيب الحقيقة في بين يدي عدد كبير من الأسئلة غير الأسئلة الموجودة، فأرجو المعذرة من الإخوة الذين بعثوا بالأسئلة ولم يسمعوا الإجابة، وقد تفضل فضيلة الشيخ بأن هذه الأسئلة تبعث إلى فضيلته الإجابة عليها في
نجيب عليها
إن شاء الله
في
محاضرات قادمة أو في الرد عليها إن شاء الله في نهاية هذا اللقاء
نكتب لها حتى التسجيل. نسأل الله جميع التوفيق والهداية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، في نهاية هذا اللقاء المبارك أشكر الله سبحانه وتعالى الذي قدر لنا هذا اللقاء في هذه الأمسية السعيدة، وأشكركم أيها الحضور على هذا التواجد، وشكرا.